الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى في كتابه تبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة: المواقيت المكانية والزمانية للإحرام بالحج والعمرة. قال حفظه الله تعالى: المواقيت المكانية هي المواضع التي يجب على من مر بها مريدا الحج أو العمرة الإحرام منها، وقد جاء بيانها في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهم ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. رواه البخاري ومسلم. وإحرام أهل مكة من مكة في هذا الحديث محمول على إحرامهم بالحج، فإنهم يحرمون من منازلهم، وأما إحرامهم بالعمرة فيكون من خارج الحرم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله تعالى عنها بالخروج إلى التنعيم للإحرام منه. رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وفي هذين الحديثين جمع أهل مكة ومن في حكمهم في كل من حجهم وعمرتهم بين الحل والحرم، وجاء ذكر هذه المواقيت الأربعة في الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. رواه البخاري ومسلم. والميقات الخامس ذات عرق، هو لأهل العراق، وقد جاء ذكره مع المواقيت الأربعة في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. رواه النسائي وإسناده صحيح رجاله ثقات. وجاء ذكره وحده في حديثها عند أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، ورجال إسناده عنده هم إسناد الحديث عند النسائي فوق شيخه. وأما ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا، وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنا شق علينا. قال: فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق. فمحمول على أنه لم يبلغ عمر رضي الله تعالى عنه الحديث المرفوع في ذلك، فحد لأهل العراق ذات عرق باجتهاده، فكان من موافقاته التي وافق فيها الحق. ومن لم يمر بهذه المواقيت فإنه يحرم عند محاذاتها برا أو جوا أو بحرا، وإن أحرم قبل المواقيت صح إحرامه وخالف الأولى. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى في الإجماع: وأجمعوا على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم، ومن مر بهذه المواقيت أو حاذاها وهو لم يرد حجا أو عمرا فإنه لا يلزمه الإحرام منها، كما دل عليه مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: ممن أراد الحج أو العمرة. ومن تجاوز ميقاته غير محرم كاليمني الذي مر بيلملم مريدا الذهاب إلى المدينة أولا، وكالذي وصل إلى جدة بالطائرة يريد الذهاب منها إلى المدينة لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يحرم من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة، فإنه لا شيء عليه في هذا التجاوز، لأنه لم يرد الإحرام من ميقاته، وإنما تجاوزه في طريقه إلى المدينة للزيارة، ثم الإحرام من ميقاتها. ومن أحرم من ميقاته وبعد وصوله إلى جدة أمر بالذهاب إلى المدينة فإنه يبقى على إحرامه، لأن من دخل في نسك لم يجز له تركه، ووجب عليه أن يتمه، لقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. ومن تجاوز ميقاته إلى جدة يريد الذهاب إلى المدينة والإحرام منها فمنع من الذهاب إليها أحرم من جدة ولا شيء عليه.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا بيان للمواقيت، مواقيت الحج المكانية والزمانية للإحرام بالحج أو الإحرام بالعمرة. والإحرام سواء بالحج أو بالعمرة لا بد من التفقه فيما يتعلق بالمواقيت الزمانية منها والمكانية. فالإحرام بالحج ليس في كل شهر، وإنما له أشهر معلومات، والإحرام به أيضا ليس من كل مكان، وإنما من مواقيت مكانية وقتها كالنبي صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا فإن من فقه الحج فقه المواقيت المكانية والزمانية، فقه المواقيت المكانية والزمانية. فمواقيت الحج على نوعين، مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. أما المواقيت المكانية فهي المواضع التي وقتها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومعنى وقتها أي حددها وعينها، مواقيت يكون الإهلال منها وينطلق الحاج منها إلى بيت الله العتيق ملبيا. فانطلاقة الحج وبدؤه يكون من هذه المواقيت، بحيث إذا وصلها الحاج اغتسل وتجرد من المخيط ملابسه وثيابه المعهودة، ولبس إزار ورداء أبيضين نظيفين، ثم أهل بالنسك الذي يريده من الأنساك الثلاثة، وانطلق إلى مكة ملبيا. والنبي عليه الصلاة والسلام وقت مواقيت مكانية من الجهات المختلفة عن مكة، بحيث كل من جاء من جهة، سواء جاء إلى مكة من جهة الجنوب أو من جهة الشمال أو من جهة الغرب أو من جهة الشرق، أي جهة يأتي إليها من مكة له ميقات مكاني. هذا الميقات المكاني ليس لمن أراد أن يدخل مكة بحج أو عمرة أن يتجاوزه دون أن يحرم، لا بد أن يكون الإحرام من المواقيت، سواء من الميقات نفسه إذا كان قادرا على ذلك، أو من محاذاته إذا لم يكن قادرا، مثل لو كان قدم إلى مكة بالطائرة أو قدم بالسفينة أو نحو ذلك، فلا يتيسر له أن يصل إلى الميقات. فإن لم يتيسر له الوصول إلى الميقات فبمحاذاة الميقات. فالأصل أن يكون الإحرام من الميقات، وإن لم يتيسر ذلك فإنه يحرم من محاذاة الميقات، بحرا مثلا أو جوا، فإنه يحرم إذا حاذ الميقات المكاني الذي وقته النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وهذه المواقيت المكانية شأنها في القرب من بيت الله تبارك وتعالى، والبعد شأن حرم مكة نفسه، لأن حدود الحرم لمكة يتفاوت بعدا وقربا من الجهات وعن بيت الله تبارك وتعالى الحرام، فمن بعض الجهات المسافة بعيدة ومن بعض الجهات أقرب. وكذلك المواقيت المكانية بعضها بعيد عن بيت الله وبعضها قريب إليه. أبعد المواقيت المكانية عن
بيت الله تبارك وتعالى ذي الحليفة، ميقات أهل المدينة، وهو بالكيلووات والحساب المعروف في هذا العصر 420 كيلو المسافة. وأقرب المواقيت المكانية لبيت الله تبارك وتعالى الميقات الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجد، وهو قرن المنازل، قرن المنازل، ومسافته بالكيلووات 78 كيلو، 78 كيلو متر عن مكة. فهذه المواقيت المكانية متفاوتة قربا وبعدا، بعضها مسافة 100 كيلو وبعضها 120، أبعدها مسافة هو ميقات ذي الحليفة الذي وقته النبي صلوات الله وسلامه عليه لأهل المدينة. وهذه المواقيت المكانية لها حكمة عظيمة جدا، لها حكمة عظيمة جدا، حيث يكون الإحرام منها، لا يكون الإحرام بالعمرة والحج إذا وصل الكعبة ودخل المسجد الحرام، بل إنه يحرم من مسافة، يتجرد في تلك المسافة البعيدة عن بيت الله، يتجرد عن ثيابه المعهودة، يغتسل ويتطهر ويتهيأ، ثم يلبس تلك الهيئة المتواضعة، الإزار والرداء، ثم من مسافة بعيدة ينطلق إلى بيت الله تبارك وتعالى ملبيا. ولهذا قال العلماء الحكمة في توقيت هذه المواقيت المكانية التعظيم لبيت الله، وهو داخل في قول الله تبارك وتعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. عندما يلبي الحاج بالحج أو العمرة أو بهما معا من تلك المسافة ويتجرد عن ثيابه المعهودة ويلبس تلك الهيئة المتواضعة فينطلق تلك المسافة الطويلة إلى بيت الله ملبيا، هذا من التعظيم لبيت الله، وداخل في تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي أن يعلم أيها الإخوة الكرام أن العناية بالمواقيت المكانية، أن العناية بالمواقيت المكانية والمحافظة على الإحرام منها دون أن يتجاوزها المحرم داخل في قول الله تبارك وتعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، أي علامة على تقوى القلوب لله سبحانه وتعالى. فإذا هذه المواقيت الغرض منها والمقصد من توقيتها أن تكون منها الانطلاقة لبيت الله تبارك وتعالى ملبيا، وذلكم من التعظيم لشعائر الله ومن التعظيم لبيت الله تبارك وتعالى، بحيث يأتيه من بعد بهذا اللباس وبهذه التلبية وبهذا الإقبال على الله سبحانه وتعالى، فيكون أعظم في تحقيق تقوى الله تبارك وتعالى وحسن الإقبال على عبادته سبحانه وتعالى. المواقيت المكانية هي المواضع التي يجب على من مر بها مريدا الحج أو العمرة الإحرام منها، يجب على من مر بها مريدا الحج أو العمرة الإحرام منها. وعرفنا فيما سبق في الحديث عن واجبات الحج أن من واجبات الحج الإحرام من الميقات، عرفنا أن الإحرام من حيث هو ركن من أركان الحج، وأن الإحرام من الميقات واجب من واجباته، بمعنى أنه لا يجوز لمن أراد مكة بحج أو عمرة أن يتجاوز الميقات بدون إحرام. ولو قدر أن شخصا في رحلته إلى الحج أو العمرة مر بالميقات ونسي أن يلبي، أو كان نائما ولم يتنبه وتجاوز الميقات هل له أن يحرم من المكان الذي تنبه فيه أو استيقظ فيه أو تذكر فيه، أو يلزمه أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه؟ الجواب أنه يلزمه أن يرجع إلى الميقات، لأن الإحرام بالحج أو العمرة واجب من واجبات الحج وواجب من واجبات العمرة. كل من أراد مكة بحج أو عمرة يلزمه أن يكون إحرامه من الميقات، فليس له أن يتجاوزه بدون إحرام. أما إذا كان يريد مكة لحاجة دنيوية أو لزيارة بعض الأقارب أو لمصلحة من المصالح ليس عنده نية حج وعمرة، فلا يلزم الإحرام، وإنما الإحرام يلزم، الإحرام من الميقات يلزم كل من أراد مكة بحج أو عمرة. لا يجوز أن يدخل مكة بثيابه المعتادة ثم هناك يحرم ويدخل في النسك، بل الإحرام يجب أن يكون من الميقات. إذن هذه المواقيت هي مواضع وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لكل من أراد مكة بحج أو عمرة. وقد جاء بيان هذه المواقيت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، قال: هن لهم ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، حتى أهل مكة من مكة. هذه المواقيت المكانية وهي أربعة، وتم ميقات خامس جاء في حديث عائشة الآتي ذكره في ذكر هذه المواقيت، وهو الميقات الذي وقته النبي صلوات الله وسلامه لأهل العراق. وعندما وقت النبي عليه الصلاة والسلام ذات عرق لأهل العراق، لمن يأتون من جهة العراق، كانت في ذلك الوقت ليست من ديار الإسلام، كانت ليست من ديار الإسلام. وفي حياته عليه الصلاة والسلام وقت ذات عرق ميقاتا لأهل العراق. قال العلماء رحمهم الله تعالى: هذا آية من آيات نبوته، آية من آيات نبوته عليه الصلاة والسلام، لأن وقت لهم هذا الميقات معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى أطلعه أن هذا البلد أو هذه الأرض أو تلك الجهة ستتحول إلى دار إسلام، وسيأتي منها الحجاج والمعتمرين مرات وكرات. فوقت عليه الصلاة والسلام ذات عرق لأهل العراق قبل أن تكون العراق من ديار الإسلام. فهذا آية من آيات نبوة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة. ذا الحليفة منطقة قريبة جدا من المدينة، منطقة قريبة جدا من المدينة، وفي وقتنا الحاضر أشبه ما يكون البنيان اتصل بها، بنيان المدينة اتصل بها، وهي قريبة جدا من المدينة، مسافتها 13 كيلو مترا. أما بعدها عن مكة فهي 420 كيلو، وقد عرفنا أنها أبعد المواقيت المكانية عن بيت الله الحرام. هذا الميقات هو الذي أهل منه نبينا عليه الصلاة والسلام عندما حجة الوداع، ولبى من الميقات، وجاءه جبريل عليه السلام وقال: صلي في هذا الوادي المبارك. ولهذا من كان إحرامه من ذي الحليفة فإنه إن وافق صلاة من الصلوات المفروضة صلاها، وإن لم يوافق صلاة مفروضة صلى نافلة، ولكن هذه النافلة ليست ما يسميه البعض صلاة الإحرام. الإحرام ليس له صلاة، الإحرام ليس له صلاة تخصه، وإنما هذه صلاة تفعل لما جاء في هذا الحديث صل في هذا الوادي المبارك. فإن كان وافق صلاة فرض صلاها، وإن لم يوافق فرضا تنفل وأحرم بعد صلاة إما نافلة أو فريضة، إما نافلة أو فريضة، فهو الميقات الذي أحرم منه نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه عندما حج صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. والعوام يسمون هذا الميقات أبيار علي، العوام يسمون هذا الميقات أبيار علي، وهذه التسمية لا أصل لها في النصوص والأدلة المأثورة في كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي المأثور عن الصحابة الكرام، وفي المنقول عن أئمة السلف، لا أصل لها. ويربطون بها أيضا شيئا من القصص الخيالية التي لا أصل لها، فينبغي أن لا يلتفت إلى ذلك، وأن أيضا يعتنى بهذه التسمية التي وردت في الأحاديث، التي وردت في الأحاديث. مثل هنا ابن عباس قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ما قال بيار علي. وكل الأحاديث التي وردت في هذا الباب يقال فيها وقت النبي صلى الله عليه وسلم ذا الحليفة، والذين ساقوا حجة النبي عليه الصلاة والسلام إنما يذكرون هذا الاسم، أما الاسم المشتهر أبيار علي فهذا اسم ليس له أي أصل في المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم والمأثور عن الصحب الكرام وعن السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. قال ولأهل نجد قرن المنازل، أي وقت لهم قرن المنازل، وقرن المنازل هو أقرب المواقيت المكانية إلى بيت الله الحرام، وعرفنا أن المسافة في حدود 78 كيلو متر تقريبا، فهذا ميقات وقته النبي عليه الصلاة والسلام لأهل نجد. نعم، وقبله وقت لأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، وأهل اليمن وقت لهم يلملم صلوات الله وسلامه عليه. قال هن لهم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. هذه المواقيت التي مر معنا اعتنت بها الدولة وفقهم الله عناية دقيقة، وهيئوا فيها أماكن واسعة، وهيئوا فيها أيضا مواضع لقضاء الحاجة والاغتسال وتبديل الملابس ونحو ذلك من الخدمات، وأيضا المواقف الواسعة للسيارات التي تنقل الحجاج والمعتمرين، فهي أماكن معروفة تماما ومعتنى بها عناية عظيمة جدا من قبل ولاة الأمر وفقهم الله عز وجل وزادهم من توفيقه ومنه وعونه لخدمة حجاج بيت الله الحرام. قال النبي عليه الصلاة والسلام هن لهم ولمن أتى عليهن من غيرهن، يعني ميقات المدينة مثلا، ميقات المدينة ذو الحليفة هو لأهل المدينة وليس لهم خاصة، بل كل من كان انطلاقه إلى الحج عن طريق المدينة سواء كان من أهل المدينة أو ممن وفد إلى المدينة من أي بلد من بلدان الدنيا، فإنه مثل أهل المدينة يحرم من ذو الحليفة، لأن ميقات ذو الحليفة لأهل المدينة وأيضا لغير أهل المدينة ممن كان هذا الميقات على طريقه وهو متجه إلى مكة. حتى أهل الشام عندما يكون مجيئهم للحج عن طريق المدينة يحرمون من ذو الحليفة ولا يؤخرون الإحرام إلى الجحفة أو محاذاتها، لأن وأنت سائر إلى مكة من المدينة ستمر بمحاذاة ميقات الجحفة الذي هو ميقات أهل الشام، فمن كان منهم قد جاء للمدينة فإنه يلزم أن يحرم من ميقات أهل المدينة ولا يؤخر إحرامه إلى الحليفة، إلى الجحفة التي هي ميقات أهل الشام. لماذا؟ لأنه جاء للمدينة وصار إحرامه من جهة المدينة، فيشمله قول النبي عليه الصلاة والسلام هن لهن، وكما جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام هن لهم ولمن أتى عليهن من غيرهن، من غيرهن يعني من غير أهل المدينة. قال ممن أراد الحج والعمرة، قوله ممن أراد الحج أو العمرة هذا قيد يخرج به من ذهب إلى مكة لا يريد حجا ولا عمرة لمصلحة من المصالح أو حاجة من الحاجات، فإنه لا يحرم، وإنما هذه مواقيت مكانية لكل من أراد مكة بحج أو عمرة فإنه يلزمه أن يكون إحرامه منها. قال ومن كان دون ذلك، من كان دون ذلك يعني من كان مسكنه داخل المواقيت وليس خارجها، من كان مسكنه داخل المواقيت وليس خارجها، هل يلزمه أن يذهب إلى المواقيت ليحرم منها؟ الجواب لا، وإنما يحرم من حيث أنشأ من بلده، جدة داخل الميقات مثلا، والمناطق التي داخل الميقات كلها يحرمون من حيث أنشأوا، من بلدانهم، من بيوتهم، من منازلهم، يلبون وينطلقون إلى مكة ملبين، ولا يلزمهم الخروج إلى ميقات من المواقيت المكانية التي وقتها النبي عليه الصلاة والسلام. قال ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، أي من المكان الذي أنشأ منه الحج أو العمرة. قال حتى أهل مكة من مكة، حتى أهل مكة من مكة، أي أهل مكة عندما يريدون الإحرام بالنسك فإنهم يحرمون من منازلهم في مكة. لكن هل قوله عليه الصلاة والسلام حتى أهل مكة من مكة، هل هو يشمل الحج والعمرة على حد سواء، أو أنه خاص بالحج دون العمرة؟ قال حتى أهل مكة، يا حتى أهل مكة من مكة، أي يهلون من مكة، هل أهل مكة يهلون من مكة بالحج والعمرة على حد سواء، أم أن هذا خاص بالحج؟ قال وإحرام أهل مكة من مكة في هذا الحديث محمول على إحرامهم بالحج، محمول على إحرامهم بالحج، فإنهم يحرمون من منازلهم، أي به يحرمون بالحج من منازلهم. وأما إحرامهم بالعمرة، إذا كان أحد من أهل مكة أراد أن يعتمر هل يحرم من منزله لقوله عليه الصلاة والسلام حتى أهل مكة من مكة؟ أما إحرامهم بالعمرة فيكون من خارج الحرم، فيكون من خارج الحرم. لماذا؟ قال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها بالخروج إلى التنعيم للإحرام منه، بالخروج إلى التنعيم للإحرام منه. فهذا يفيد أن المكي وكذلك الآفاقي الذي أراد أن ينشئ عمرة أو طرأت له عمرة في مكة لا يكون إحرامه بها من مكة من منزله، وإنما يخرج إلى الحل، مثل ما أمر النبي صلوات الله وسلامه عليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما أرادت أن تعتمر أمرها أن تخرج إلى الحل، أمرها أن تخرج إلى الحل، فذهبت إلى التنعيم وكان معها أخوها عبد الرحمن مرافقا لها، ولم ينقل أنه أحرم، لم ينقل أنه أحرم، وهذا يستفاد منه. وأيضا لم ينقل أن مجموعة من الصحابة قالوا إذا ننتهز الفرصة ونكسب عمرة، بل ذهبت عائشة رضي الله عنها وحدها وبمرافقة أخيها عبد الرحمن، أدت العمرة ثم التحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. ولهذا قال أهل العلم أن هذه العمر المتكررة التي يفعلها بعض الحجاج خروجا إلى الحل وعودة إليه وخروجا وعودة، بعضهم يعتمر 3، 4 عمر، 5 عمر إلى أكثر من ذلك أو أقل، هذا ليس له أصل واضح في هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي هذين الحديثين، أي حديث ابن عباس المتقدم وحديث عائشة الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج إلى التنعيم للإحرام منه، في هذين الحديثين جمع أهل مكة ومن في حكمهم، أهل مكة ومن في حكمهم في كل من حجهم وعمرتهم بين الحل والحرم، فحجهم من الحرم وعمرتهم من الحل، فجمعوا في حجهم وعمرتهم بين الحل والحرم، مثل أيضا الذي جاء بالنسك من المواقيت المكانية التي مرت معنا، فإنه جمع في حج وعمرته بين الحل والحرم، عمرته أهل بها من عمرته أهل بها من الميقات، وحجه أهل به من مكة بعد في يوم التروية، أهل به من مكة في يوم التروية. قال: وفي هذين الحديثين جمع أهل مكة ومن في حكمهم في كل من حجهم وعمرتهم بين الحل والحرم، وجاء ذكر هذه المواقيت الأربعة في الحديث عن ابن عمر رواه البخاري ومسلم، والميقات الخامس ذات عرق وهو لأهل العراق، وقد جاء ذكره مع المواقيت الأربعة في حديث عائشة رضي الله عنها، رواه النسائي وإسناده صحيح رجاله ثقات. جاء عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل العراق ذات عرق، فذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت هذه المواقيت الخمسة بما في ذلك ميقات أهل العراق، أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي وقته. وجاء عن عائشة رضي الله عنها ذكر هذا الميقات وحده في حديث رواه النسائي، قالت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، وقت لأهل العراق ذات عرق. عرفنا الآن من حديث عائشة وهو حديث صحيح أن الذي وقت ميقات ذات عرق لأهل العراق هو النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا يقال في الحديث الذي جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر قال: لما فتح هذان المصران، لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا، وهو جور عن طريقنا، يعني جور عن طريق من أتى إلى مكة من العراق ومن تلك الجهات، وهو جور عن طريقنا، وإن أردنا قرنا شق علينا، وإن أن أردنا قرنا شق علينا. قال: فانظروا حذوها من طريقكم، أي ما يحاديها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق، حد لهم أي عمر بن الخطاب ذات عرق. ومر معنا قريبا أن الذي حد ذات عرق هو النبي عليه الصلاة والسلام، فعلى ماذا يحمل ذلك؟ على ماذا يحمل ذلك أن النبي عليه الصلاة أن عمر حد لهم ذات عرق؟ قال أهل العلم: يحمل على أنه لم يبلغ عمر رضي الله عنه الحديث المرفوع في ذلك، فحد لأهل العراق ذات عرق باجتهاده، فكان اجتهاده ماذا؟ موافقا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبلغ عمر رضي الله عنه وأرضاه، فكان ذلك من موافقاته التي وافق فيها الحق، فكان ذلك من موافقاته التي وافق فيها الحق رضي الله عنه وأرضاه. من لم يمر بهذه المواقيت فإنه يحرم عند محاذاتها برا أو جوا أو بحرا. من كانت هذه المواقيت جورا عن طريقه أو لا يستطيع أن يمر بها لكون في سفينة أو لكون في طائرة فإنه يحرم بالمحاذات، فإنه يحرم بالمحاذات. وإن أحرم قبل المواقيت صح إحرامه وخالف الأولى، صح إحرامه وخالف الأولى. فإذا كان الطائرة التي يركبها ينبهونه تنبيها دقيقا بالمحاذات فإنه يحرم، أما إذا كان الطائرة التي يركبها ما ينبهونه فإنه يحتاط، يحتاط. إحرامه قبل الميقات خير له وأسلم من إحرامه ماذا؟ بعد مجاوزة الميقات، بعد مجاوزته للميقات. فالذي لا يمر بهذه المواقيت فإنه يحرم عند محاذاتها برا أو جوا أو بحرا. وإن أحرم قبل المواقيت صح إحرامه وخالف الأولى، صح إحرامه وخالف الأولى. طيب إن أحرم بعد المواقيت، إن أحرم بعد المواقيت يصح إحرامه أو لا يصح؟ إذا أحرم بعد المواقيت يصح إحرامه أو لا يصح؟ ماذا تقولون؟ إذا أحرم بعد المواقيت هل يصح الإحرام أو يقال إحرامه غير صحيح؟ الجواب مر معنا، الجواب مر معنا يصح إحرامه، لكنه ماذا؟ ترك واجبا من واجبات حج أو عمرته. إحرامه لا يقال باطل، إحرامه صحيح، صح إحرامه، لكنه ترك واجبا. لاحظ هنا، إن كان أحرم قبل الميقات يقال صح إحرامه وخلاف الأولى، صح إحرامه خلاف الأولى وخلاف الأولى. لكن إذا أحرم بعد الميقات يقال صح إحرامه وقد ترك واجبا من واجبات حجه، لا يقال وهو خلاف الأولى، وإنما يقال وقد ترك واجبا من واجبات حجه أو عمرته. وعرفنا أن من ترك واجبا فعليه دم، أن يهرق دما يقدم لفقراء الحرم. قال ابن المنذر رحمه الله في الإجماع: وأجمعوا على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم. أجمعوا أي أهل العلم أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم، يعني لو أن رجلا أحرم وعقد النية هنا في المدينة قبل أن يصل ذي الحليفة الإحرام ينعقد، الإحرام ينعقد، لكن فعله خلاف السنة وخلاف الأولى وخلاف فعل النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولا يقول القائل إنما هي أمتار أو كيلوات قليلة، لا يقول ذلك. ومثل ما قال بعض أهل العلم: إن استطاع ألا يخالف السنة ولو في خطوة واحدة فليفعل، ولو في خطوة واحدة يحرص أن استطاع ألا يخالف السنة ولو في خطوة واحدة فليفعل. يعود الإنسان نفسه على التقيد بهدي النبي صلى الله عليه وسلم والائتساء بهدي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. من مر بهذه المواقيت أو حاذاها وهو لم يرد حجا أو عمرة، وهو لم يرد حجا أو عمرة، فإنه لا يلزمه الإحرام منها، لا يلزمه الإحرام، لأنه ذاهب إلى مكة لمصلحة من مصالحه الدنيوية أو حاجة من حاجاته، فلا يلزمه الإحرام. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما وقت المواقيت قال: ممن أراد الحج أو العمرة. لكن الذي ذهب إلى مكة لتجارة أو لزيارة أقارب أو لمصلحة من المصالح الأخرى فلا يلزمه الإحرام. من تجاوز ميقاته غير محرم، من تجاوز ميقاته غير محرم كاليمني إذا مر بيلملم مريدا الذهاب إلى المدينة أولا، وكالذي وصل إلى جدة بالطائرة يريد الذهاب منها إلى المدينة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل هذا يقال لي يلزمك أن تحرم؟ هل يقال لليمني يلزمك أن تحرم في ميقاتك يا لملم؟ وأيضا للذي جاء بالطائرة يقال لي يلزمك أن تحرم من ميقاتك إن كان من أهل نجد قرن المنازل، وإن كان من أهل الشام ونحوها الجحفة، وهو أصلا ليس قاصدا ابتداء الذهاب إلى مكة، وإنما يريد أن ينزل في مطار جدة ويذهب إلى المدينة. فمثل هؤلاء الذي يريد الذهاب منها إلى المدينة لزيارة مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يحرم من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة، فإنه لا شيء عليه في هذا التجاوز. لماذا؟ لأن تجاوز الميقات وهو لا يريد مكة، وإنما تجاوز الميقات يريد المدينة. لو كان تجاوز الميقات يريد مكة لم يجز له ذلك، لكنه مر بالميقات وتجاوزه وهو ليس متجها إلى مكة وإنما متجه إلى المدينة، فهذا لا شيء عليه في هذا التجاوز لأنه لم يرد الإحرام من ميقاته، وإنما تجاوزه في طريقه إلى المدينة للزيارة ثم الإحرام من ميقاتها. فمثل هؤلاء يكون ميقاتهم ميقات أهل المدينة، وهذا ما يصنعه جميع الحجاج الذين يكون مجيئهم للمدينة قبل الحج، الذين يكون مجيئهم للمدينة قبل الحج، هؤلاء كلهم يقيمون المدة التي يقيمونها في المدينة ثم يحرمون كأهل المدينة من ميقات ذي الحليفة، الميقات الذي حدده ووقته النبي عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة ولكل من مر به من غير أهلها. هنا جواب على مسألة ترد كثيرا وإشكال يقع فيه العديد من الحجاج: من أحرم من ميقاته، يعني مثلا هو في الطائرة لبس الإحرام ولما وصل إلى ميقاته لبى بالحج أو العمرة أو بهما معا، وبعد وصوله إلى جدة قيل له أنت ستذهب إلى المدينة. وأحيانا يفاجأ بعض الحجاج نتيجة عن سوء التنظيم في بعض الحملات، فيفاجأ بأن ذهاب إلى المدينة أولا، فمثل هؤلاء ماذا يصنعون؟ لبس الإحرام ولبى عندما وصل للميقات، ووصل إلى الميقات بإحرامه، وصل إلى جدة بإحرامه، وعندما وصل إلى جدة يقال له أنت لن تذهب إلى مكة الآن، وإنما رحلتك ستكون إلى المدينة تقيم فيها 4 أيام أو 5 أيام ثم تذهب إلى مكة. فبعض الحجاج بسبب عدم العلم بأحكام الحج ومسائله يخلع الإحرام ويلبس ثيابه. والجواب على ذلك أن من أحرم من ميقاته وبعد وصوله إلى جدة أمر بالذهاب إلى المدينة فإنه يبقى على إحرامه، والمدة التي يقضيها في المدينة يكون محرما. وإذا مر إلى ميقات الحليفة لا ينوي، لأن النية منعقدة أصلا. إذا وصل إلى ميقات ذي الحليفة لا ينوي مع الحجاج الذين يعقدون النية من ذي الحليفة، لأن النية أصلا انعقدت، فإنه يبقى على إحرامه، لأن من دخل في نسك لم يجز له تركه ووجب عليه أن يتمه، لقول الله تبارك وتعالى: وأتم الحج والعمرة لله. ومن تجاوز ميقاته إلى جدة يريد الذهاب إلى المدينة والإحرام منها فمنع من الذهاب إليها أحرم من جدة وليس عليه شيء. من تجاوز ميقاته إلى جدة يريد الذهاب إلى المدينة والإحرام منها فمنع من الذهاب إليها أحرم من جدة ولا شيء عليه. يعني شخص عكس القضية الأولى، شخص وصل إلى جدة وكان الأصل والتنظيم الذي رتب له أنه يذهب إلى المدينة، ولما وصل إلى جدة قالوا لا، البرنامج أنك تذهب إلى مكة أولا، أنك تذهب إلى مكة أولا، فمثل هؤلاء يحرمون من جدة وليس عليهم شيء، ولا يلزم أن يرجع إلى الميقات، لا يلزم أن يرجع إلى الميقات. فهذه عكس المسألة الأولى. نعم.
قال حفظه الله تعالى: والمواقيت الزمانية هي الشهور التي يحرم فيها بالحج والعمرة، وهي في العمرة شهور السنة كلها، لأنه لم يأتي دليل على تخصيصها في أشهر معلومة، وأما في الحج ففي أشهره، وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقد جاء بيان هذه الأشهر في أثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما علقه البخاري في باب قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، ووصله الحاكم بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم ووافقه الذهبي. وعزاه أيضا ابن كثير في تفسيره إلى عمر وعلي وابن مسعود وابن الزبير وابن عباس رضي الله تعالى عنهم. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن تحرم بالحج في أشهر الحج. رواه ابن خزيمة في صحيحه بإسناد صحيح على شرط البخاري، وعلقه البخاري في باب قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات. فقال: قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من السنة ألا تحرم بالحج إلا في أشهر الحج. وقول الصحابي من السنة كذا له حكم الرفع، فالإحرام بالحج يبدأ في أول ليلة من شوال وينتهي بطلوع الفجر من ليلة النحر، وهي 70 ليلة إذا تم شهر شوال وذي القعدة، و69 ليلة إذا نقص أحدهما، و68 إذا نقص جميعا. وأول هذه الليالي ليلة عيد الفطر، وآخرها ليلة عيد الأضحى. ولا يشكل على هذا كون جملة من أعمال الحج تكون في يوم العيد وأيام التشريق، لأن المقصود حصول الإحرام في هذه الأشهر لقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج الآية. ولا مجال للإحرام بالحج بعد طلوع الفجر من ليلة النحر لانتهاء وقت الوقوف بعرفة.
نعم. هذا بيان للنوع الثاني من مواقيت الحج، وهو المواقيت الزمانية. وفيما تقدم عرفنا المواقيت المكانية وهي 5 مواقيت، وهذا بيان للمواقيت الزمانية. فبالنسبة للعمرة، بالنسبة للعمرة ليس لها ميقات زماني، في أي وقت وأي يوم من السنة وفي أي شهر من الشهور أراد المسلم أن يعتمر يعتمر. فالعمرة ليس لها وقت زماني، لا تنشأ العمرة إلا فيه، بل في أي وقت من السنة فإنه له أن يلبي بالعمرة ويؤدي عمرته. أما بالنسبة للحج، أما بالنسبة للحج فإن له وقت زماني لا ينشأ الحج ولا تعقد نيته إلا فيه، لا ينشأ الحج ولا تعقد نيته إلا فيه. ومن عقد النية بالحج قبل الميقات ولو بيوم واحد، قبل الميقات الزماني ولو بيوم واحد، لا تنعقد النية حجا، لأنه ما دخل وقته، لأنه ما لم يدخل الوقت، وإنما تتحول إلى عمرة ويؤديها عمرة ويتحلل منها، ولا علاقة لها بالحج. يعني لو أن شخصا مثلا في شهر رمضان أو قبله في شهر شعبان جاء إلى الميقات وقال لبيك اللهم حجا، هذه التلبية بالحج جاءت في غير زمانه الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم له، حتى لو قبله بيوم واحد، لو بوقت يسير جدا، فلا تنعقد النية بالحج، وإنما تكون عمرة ولا علاقة لها بالحج. فالشاهد أن الحج له ميقات زماني، وأما العمرة فشهور السنة كلها وقت لأداء العمرة، لم يأتي دليل على تخصيصها في أشهر معلومات. أما الحج فإن الله سبحانه وتعالى قال الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالحج أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة، يقال ذو القعدة وذو القعدة، كله صحيح، شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، أي الليالي العشر الأول من ذي الحجة. فهذه العشر الأول من ذي الحجة، إضافة إلى شوال وذو القعدة هي أشهر الحج، وسيأتي معنا وإن كانت هي في الحقيقة شهرين وعشرة أيام، لكن يصح أن يطلق عليها أشهر لأدلة سيأتي ذكرها، وأن هذا صحيح وسائغ لغة، فيقال أشهر الحج وإن كان هو في الحقيقة شهران وعشرة أيام. سيأتي ما يدل على صحة هذا الإطلاق وأنه سائغ وله نظائر كثيرة في القرآن الكريم. إذن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. قال الله تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات. جاء بيان هذه الأشهر في أثر عن ابن عمر، وروي أيضا معناه عن عمر وعلي وابن مسعود وابن الزبير وابن عباس رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. جاء عن ابن عمر أنه قال، كما علقها البخاري ووصله غيره، قال أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. ماذا تعني هذه الأشهر؟ ومر معنا في الآية فمن فرض فيهن الحج، هذه الأشهر تعني أن الحج لا يفرض ولا تعقد نيته إلا فيهن، أما قبل ذلك وبعده فإنه لا ينعقد الحج، لأنه إن كان قبل لم يبدأ وقته، وإن كان بعد فات وقته. تبدأ هذه الأشهر، أشهر الحج، تبدأ بليلة عيد الفطر المبارك، ليلة عيد الفطر المبارك إذا غربت الشمس من آخر يوم من رمضان، وكانت ليلة العيد، وقال الإنسان في تلك الليلة لبيك اللهم حجا، ينعقد في ذلك الوقت، وتنتهي في آخر ليلة عيد الأضحى المبارك، تبدأ بليلة عيد وتنتهي بليلة عيد. فليلة عيد الفطر تبدأ بتلك الليلة شهور الحج، وليلة عيد الأضحى المبارك تنتهي، يعني قبل طلوع الفجر من ليلة عيد الأضحى. لو أن شخصا كان موجودا في عرفة، والحج عرفة كما مر معنا، ورغب أن يحج، يدرك أو لا يدرك؟ شخص موجود في عرفات قبل طلوع الفجر ورغب أن يحج، يدرك أو لا يدرك؟ يدرك، لأنه في أشهر الحج. أشهر الحج تنتهي بأذان الفجر يوم العيد، عيد الأضحى، إذا أذن الفجر انتهى، فلو أذن الفجر وهو في عرفات وقال أنا أريد الآن أن أحج أن أنوي الحج، ماذا يقال له؟ فات الحج. يقال له فات الحج، ميقات الزمان انتهى، ينتهي بطلوع الفجر من يوم العيد. أما قبل الفجر لو كان موجودا في عرفات ولو بلحظات ووقت يسير وقال أنا أريد أن أحج هذه السنة، يقال له أدرك، لا أحرم ولبي وقد أدركت الحج، الحج عرفة، قد أدركت الحج. فإذا هذه المواقيت الزمنية تبدأ بليلة عيد الفطر المبارك وتنتهي بليلة عيد الأضحى. لو أردنا أن نحسبها بالأيام هي شهران وعشرة أيام، لكن لو أردنا بالأيام أن نحسبها كم يوم، تختلف باختلاف تمام الشهر أو عدم تمامه. قد يكون شوال وذي القعدة تامين، وقد يكون أحدهما ناقص وقد يكون كلاهما ناقص. إذا من حيث الأيام فإنها تتفاوت كما مر معنا بيان ذلك. 70 ليلة إذا تم شهر شوال وذي القعدة، عدد أشهر الحج 70 ليلة إذا تم شهر شوال وذي القعدة. إذا نقص أحدهما وتم الآخر تكون 69 ليلة، وإذا نقص جميعا ذي القعدة وشوال تكون 68 ليلة. هذا في حساب الأيام. أول هذه الليالي ليلة عيد الفطر وآخرها ليلة عيد الأضحى المبارك. فإذا شهور الحج تبدأ بليلة عيد وتنتهي بليلة عيد. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن تحرم بالحج في أشهر الحج. وهذا رواه ابن خزيمة في صحيحه بإسناد صحيح على شرط البخاري، وعلقه البخاري في باب قول الله تعالى الحج أشهر معلومات، فقال قال ابن عباس من السنة ألا تحرم بالحج إلا في أشهر الحج. وقول الصحابي من السنة كذا له حكم الرفع، فالإحرام بالحج يبدأ في أول ليلة من شوال وينتهي بطلوع الفجر من ليلة النحر. قال ولا يشكل على هذا كون جملة من أعمال الحج تكون في يوم العيد وفي أيام التشريق، لأن يوم النحر جملة من أعمال الحج تقع فيه، ويوم النحر ليس من داخل في أشهر الحج المعنية بقوله سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج. لماذا ليس داخل يوم النحر الذي هو يوم العيد؟ لأن بطلوع الفجر من يوم العيد انتهى وقت الحج الزماني الذي يمكن أن يفرض فيه الحج. فلو جاء شخص في يوم العيد بعد الفجر أو في الضحى وقال أنا أريد يا أخوان أنا حج السنة هذه، يقال الوقت انتهى، يقال وقت الحج هذه السنة انتهى، لأن الله سبحانه وتعالى يقول الحج أشهر معلومات وهذه الأشهر تنتهي بطلوع الفجر من يوم العيد. فلا يشكل على هذا كون جملة من أعمال الحج تكون في يوم العيد وأيام التشريق، لأن المقصود حصول الإحرام في هذا الأشهر، ليس المقصود الأعمال. الأعمال جملة منها تقع في يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة كما هو معلوم، لكن المقصود الإحرام. ولهذا حتى تلاحظ الآية قال الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لأن المقصود حصول الإحرام في هذه الأشهر لقول الله تعالى فمن فرض فيهن الحج. ولا مجال الإحرام بالحج بعد طلوع الفجر من ليلة النحر لانتهاء وقت الوقوف بعرفة. نعود إلى ما مضى، لو أن شخصا في آخر يوم من رمضان قبل الغروب بقليل، قبل الغروب بقليل، قال أنا أريد أن أحرم بالحج الآن، ماذا يقال له؟ يقال له لم يبدأ أشهر الحج، لم تبدأ، انتظر إلى غربة الشمس وأعلن أنه غدا العيد فإنك تحرم. ولو أن شخصا بعد طلوع الفجر من يوم عيد الأضحى قال يا إخوان أنا أريد الآن أن ألبي بالحج، ماذا نقول له؟ يقال له فات الوقت، فات الوقت، وإذا كنت تريد ففي العام القادم، أما هذه السنة فات وقت الحج، لأن وقته كما قال الله تعالى الحج أشهر معلومات تبدأ بليلة عيد الفطر وتنتهي بليلة عيد الأضحى. نعم.
قال حفظه الله تعالى ولا يشكل على ذلك أيضا إطلاق الجمع على أقل من ثلاثة أشهر لقول الله عز وجل فقد صغت قلوبكما وإنما هما قلبان، وقوله وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، فقد جاء فيه إطلاق ضمير الجمع على الاثنين، ومن إطلاق لفظ الجمع على الاثنين قول الله عز وجل فإن كان له إخوة فلأمه السدس، لأن الأمة تحجب من الثلث إلى السدس باثنين فأكثر من الإخوة، وأيضا فمن إطلاق الشيء على بعضه قول الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه وإنما هما يوم ونصف يوم.
هذا بيان اللي قد يستشكل البعض ويقول الله عز وجل قال الحج أشهر معلومات، قال أشهر، وجاءت الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم ابن عمر وغيره أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وهذه ليست أشهر، قد يقول بعض هذه ليست أشهر، هذه شهران وعشرة أيام، فكيف أطلق عليها أشهر؟ فالجواب هذا له نظائر، هذا له نظائر عديدة، يطلق الجمع على أقل من ثلاثة، يطلق الجمع على الاثنين، له نظائر، يعني مثل قوله فقد صغت قلوبكما، ولم يقل قلباكما، هما قلبان، فأطلق الجمع على المثنى، قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولم يقل يداهما وهما يدان. كثيرا ما يأتي في النصوص إطلاق الجمع على المثنى، فقول أشهر هذا صحيح لغة، وإن كان هما في الحقيقة شهرين وعشرة أيام لكن يصح أن يطلق عليهما أشهر. ومن الأمثلة على ذلك في الحج نفسه الله عز وجل قال فمن تعجل في يومين، فمن تعجل في يومين، التعجل في يومين يكون بعد رمي الجمار في اليوم الثاني بعد زوال الشمس ثم يمضي، ولم يتم اليوم، لم يتم اليوم، وإنما تقريبا هو نصف اليوم، الزوال هو نصف اليوم، فأطلق عليه يومين وهو يوم ونصف، وهو يوم ونصف. بل لو غربت عليه الشمس، لو غربت عليه الشمس وهو لا يزال في منى وتم يومه في منى، فإن يلزمه المبيت والرمي من اليوم الثالث ثم بعد ذلك يكون مع المتأخرين. فإذا قوله فمن تعجل في يومين، ما المراد باليومين؟ يوم ونصف، يوم وبعض يوم، ليس يومين كاملين. فقول أشهر معلومات هذا لا إشكال فيه، هذا صحيح لغة وله نظائر كثيرة، يطلق الجمع على ما هو أقل من ثلاثة.
قال حفظه الله تعالى ولو أحرم بالحج في غير أشهره صح إحرامه وفسخه إلى عمره فطاف وسعى وحلق أو قصر وتحلل ولا علاقة لهذه العمرة بالتمتع الذي هو أحد أنساك الحج الثلاثة، لأن هذا المحرم لم يفرض العمرة في أشهر الحج.
نعم، ولو أحرم بالحج في غير أشهره، مثل شخص في رمضان لبس إحرامه ولبى بالحج، ماذا يقال له؟ لبى بالحج، ماذا يقال له؟ إحرامه صحيح؟ إحرامه صحيح؟ ينعقد الإحرام أو لا ينعقد؟ الإحرام ينعقد أو لا ينعقد؟ هل يقال له ما دخل وقت الحج وإحرامك بالحج غير صحيح، اخلع الإحرام والبس ثيابك؟ هل يقال له هذا الكلام؟ الإحرام ينعقد، لكنه لما كان لم يدخل وقت الحج يفسخ إلى عمره، لأنه الآن صار محرما، لأنه صار محرما، فما يقال له انتهى وقت، ما يقال له لم يدخل وقت الحج الزماني والآن البس ثيابك، لا يقال له ذلك، لأنه دخل في إحرام فيفسخ إلى عمره، وعرفنا أن العمرة ليس لها وقت زماني، بل في أي وقت من السنة، فيقال له افسخ هذا الإحرام إلى عمره واذهب إلى مكة وطف واسعى وتحلل، وتكون قد أديت عمرة، وهذه العمرة ليس لها علاقة بماذا؟ بالحج. بمعنى لو أنه بقي في مكة إلى الحج ويوم التروية لبى بالحج، هل يكون متمتعا؟ لا يكون متمتعا. لماذا؟ لأن عمرة التمتع لا بد أن تكون في أشهر الحج، عمرة التمتع لا بد أن تكون في أشهر الحج.
قال حفظه الله تعالى: وأما الأشهر الحرم التي ذكرها الله عز وجل في قوله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، فهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، ثلاثة سرد وواحد فرد. فرجب في وسط العام، وهو منفرد عن غيره من بقية الأشهر الحرم، والثلاثة المتوالية هي الشهر الذي يؤدى فيه الحج، وشهر قبله يذهب الناس فيه إلى الحج، وشهر بعده يرجع الناس فيه من الحج. فالمحرم ورجب من الأشهر الحرم وليس من أشهر الحج، وشوال من أشهر الحج وليس من الأشهر الحرم، وذو القعدة من الأشهر الحرم ومن أشهر الحج، وذو الحجة من الأشهر الحرم، والعشر الأول منه من أشهر الحج. وقد كان العرب في الجاهلية يعظمون الأشهر الحرم ويمتنعون من القتال فيها، ولهذا لما طلب وفد عبد القيس من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم بأمر يبلغونه من وراءهم ويدخلون به الجنة، قالوا: يا رسول الله، إن لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر. رواه البخاري ومسلم. وقد جاء بيان هذه الأشهر الحرم في حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه، أخرجه البخاري ومسلم.
هذا بيان لما يتعلق بالأشهر الحرم التي ذكرها الله تبارك وتعالى في قوله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم. هذه الأربعة الأشهر الحرم ما هي؟ وما علاقتها أو ما علاقة بعضها بأشهر الحج؟ فهذا بيان لهذه الأشهر الحرم، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. ثلاثة سرد، ما معنى ثلاثة سرد؟ أي متوالية، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. الآن ذو القعدة وذو الحجة والمحرم هي من أشهر الحج أو بعضها من أشهر الحج؟ ذو القعدة من أشهر الحج، وعشر من ذي الحجة من أشهر الحج. في الآية الكريمة: الحج أشهر معلومات، فبعضها من أشهر الحج وبعضها ليست منه، لكن ثمة حكمة هنا ومنة إلهية كانت العرب تعظم هذه الأشهر ولا تقاتل فيها، فصار شهر قبل الحج وشهر بعده حرام ومعظم ولا أحد يقاتل فيه، فهذا مما يعين ويساعد على الأمن، أمن الحجيج في رحلتهم إلى الحج ذهابا ورحلتهم إليه إيابا. قال فهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، ثلاثة سرد وواحد فرد، ولهذا يقال رجب الفرد، رجب الفرد لأنه أحد الأشهر الحرم لكنه جاء فردا ليس متصلا بأشهر الحرم الأشهر الحرم الأخرى. رجب في وسط العام ومنفرد عن غيره من بقية الأشهر الحرم، والثلاثة المتوالية هي الشهر الذي يؤدى فيه الحج، وشهر قبله يذهب الناس فيه إلى الحج، وشهر بعده يرجع الناس فيه من الحج. فالمحرم ورجب من الأشهر الحرم وليس من أشهر الحج، وشوال من أشهر الحج وليس من الأشهر الحرم، وذو القعدة من الأشهر الحرم ومن أشهر الحج، وذو الحجة من الأشهر الحرم والعشر الأول منه من أشهر الحج. فهذا بيان للأشهر الحرم وما بينها من صلة أو بعضها بأشهر الحج. وقد كان العرب في الجاهلية يعظمون الأشهر الحرم ويمتنعون من القتال فيه، ويمتنعون من القتال فيه، ولهذا لما طلب وفد عبد القيس من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم بأمر يبلغونه من وراءهم ويدخلون به الجنة، قالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، يعني على طريقنا عند ما نريد أن نأتي إليك كفار مضر، فنحن لا نستطيع أن نأتي إليك إلا في الشهر الحرام. لماذا؟ لأن الكفار ما يقاتلون أحد فيه تعظيما للشهر الحرام، لا يقاتلون أحدا فيه تعظيما للشهر الحرام، ومضر تحديدا كانوا يعظمون رجب تعظيما شديدا، حتى إنه يأتي في بعض النصوص يقال رجب مضر، مثل حديث أبي بكر الآتي الإشارة إليه فيه لما ذكر عليه الصلاة والسلام الأشهر الحرم، لما قال إن الزمان استدار قال عليه الصلاة والسلام ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر، ورجب مضر، لأن مضر اشتهرت بتعظيم رجب تعظيما شديدا، وبعض قبائل العرب ضيعت بعض هذه الأشهر، يعني بعضهم قدموا وأخروا في الأشهر، أما مضر كانوا فعلا يعظمون رجب تعظيما شديدا، ولهذا اشتهر برجب مضر لكونهم عرفوا بتعظيم هذا الشهر. قالوا وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بقول فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. انظر يا أخي الكريم، اختاروا الشهر الحرام، اختاروا الشهر الحرام ليذهبوا فيه إلى النبي عليه الصلاة والسلام لهذا المقصد العظيم، ليأمرهم صلى الله عليه وسلم بقول فصل يخبرون به من وراءهم ويدخلون به الجنة. انظر هذا الصلاح في النية والهمة العظيمة والرغبة في العلم وتحصيله. رحلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر حتى يأمنوا من هذا العدو، والغرض من ذلك أن يتفقهوا في الدين، أن يتفقهوا في الدين، وأن يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بقول فصل يخبرون به من وراءهم ويدخلون به الجنة. قالوا كما جاء في تتمة الحديث، قالوا مرنا بقول فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وهذا القول من هؤلاء اشتمل على غاية المطلوب في صلاح النية في طلب العلم والسؤال عنه. لماذا التعلم؟ ولماذا السؤال عن مسائل العلم؟ لهذا الغرض، حتى يرفع المرء الجهل عن نفسه أولا، فيتعلم دين الله سبحانه وتعالى الذي خلقه الله لأجله، وحتى أيضا يعلم الآخرين وينقل هذا الخير للغير. ولهذا ينقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: العلم لا يعدله شيء إذا صلحت النية. العلم لا يعدله شيء إذا صلحت النية. قيل: وما صلاحها؟ قال: أن تنوي به رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك، أن تنوي به رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك. رفع الجهل عن النفس وعن غير، هذا اجتمع في طلب هؤلاء وفدي عبد القيس. قالوا: من أجل أن ندخل به الجنة، يعني نرفع الجهل عن أنفسنا ونعرف دين الله الذي خلقنا لأجله ونعمل به، ونخبر به من وراءنا، أي نبلغ الآخرين هذا الدين وهذا الخير. قد قال الله تعالى في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي رفعوا الجهل عن أنفسهم علما وعملا وقياما بدين الله، ثم بعد ذلك وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أي نقلوا هذا الخير إلى الآخرين. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: آمركم بالإيمان بالله، آمركم بالإيمان بالله. قالوا: مرنا بقول فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. قال: آمركم بالإيمان بالله. أتدرون ما الإيمان بالله؟ أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. قال: الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تعطوا الخمس من المغنم، وأن تعطوا الخمس من المغنم. فأخبرهم عليه الصلاة والسلام أن الإيمان بالله تبارك وتعالى هو القيام بتحقيق الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله علما وعملا وتطبيقا، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ودل هذا الحديث على أن أعمال الإسلام داخلة في الإيمان، الصلاة إيمان، والصيام إيمان، وحج بيت الله الحرام إيمان، وجميع الطاعات التي أمر الله سبحانه وتعالى عباده بها داخلة في الإيمان، كما جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. ونسأل الله أن يزيدنا جميعا إيمانا وهدى وتقى وصلاحا، وأن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. وعلى العادة التي تعودناها أطرح سؤالا في الموضوع للإخوة الزوار خاصة، والذي يجيب عليه أهديه هذه النسخة التي بيدي. السؤال: ما هي أشهر العمرة أو الميقات الزماني للعمرة؟ ما هو الميقات الزماني للعمرة؟ تفضل يا أشهر السنة كلها. السؤال أنا قلت نتوه الأخوان شوي، لكن ما شاء الله الأخ حاضر، إجابتك جميلة وطيبة، ثابك الله، تفضل.
أحسن الله ليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل: عندما أكمل العمرة عمرة التمتع وأنهي الطواف والسعي والتحليق، ماذا أفعل في اليوم الثامن؟
إذا أنهيت العمرة وتحللت منها وجاء اليوم الثامن فإنه في ضحى اليوم الثامن من ذي الحجة ويسمى يوم التروية، تغتسل وتلبس الإحرام مرة أخرى وتعقد النية بالحج في مكانك الذي أنت فيه من مكة، إن كان بيتا أو فندقا أو غير ذلك، المكان الذي أنت فيه من مكة تعقد النية في سكنك في غرفتك تلبي بالحج. بعض العوام يظن أنه يلزم أن يذهب عند البيت عند الكعبة وهناك يلبي، هذا لا أصل له، في مكانك الذي أنت فيه من مكة تلبس الإحرام وتقول لبيك اللهم حجا، وتشرع في التلبية لبيك اللهم لبيك، وتتجه إلى منى، تتجه إلى منى لتقيم فيها إلى أن تصلي الفجر من يوم عرفة في منى، تقيم فيها وتصلي الظهر يوم التروية والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم بعد صلاة الفجر تنطلق إلى عرفات.
أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز طواف الإفاضة والوداع بنية واحدة؟
نعم يجوز أن يؤخر طواف الإفاضة الذي هو ركن من أركان الحج إلى آخر أعمال الحج ويؤديه ويغنيه عن الوداع، لأن المقصود بالوداع أن يكون آخر عهده البيت. نعم
أحسن الله إليكم،
لكن الأولى إذا كان الإنسان نشيطا قويا أن يأتي بطواف الإفاضة يوم النحر أو في أيام التشريق أو ليالي أيام التشريق، لكن الأولى أن يأتي به يوم النحر كما مر معنا إشارة إلى ذلك.
أحسن الله إليكم، يقول قدمت من خارج المملكة وعزمت على التوبة النصوح وعزمت على ألا أرجع إلا وحالي إلى أحسن، قال ولكني إلى الآن لم أجد ذلك، فما الحل؟
ولكني
إلى الآن لم أجد ذلك.
عليك بالسؤال باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، لأن التوبة النصوح منه من الله عز وجل يتفضل بها على من شاء من عباده ويشرح صدر من شاء من عباده إليها، فعليك أن تسأل الله عز وجل أن يشرح صدرك وأن يوفقك لصدق التوبة إليه عز وجل. وتأمل معي قول الله سبحانه ثم تاب عليهم ليتوبوا، هذه توبة من الله على العبد قبل توبة العبد، قال ثم تاب عليهم ليتوبوا، قال أهل العلم أي بأن وفقهم للتوبة. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى اسم الله التواب، اسم الله تبارك وتعالى التواب، يدل على نوعين من التوبة، توبة من الله على العبد قبل توبة العبد بأن يوفقه للتوبة، وتوبة من الله على العبد بعد توبة العبد بأن يقبل منه توبته. فالله تواب يوفق من شاء للتوبة، وتواب يقبل توبة التائبين، علينا أن نفقه ذلك، علينا أن نفقه ذلك في هذا الاسم العظيم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، الله جل وعلا تواب يوفق من شاء إلى التوبة ويشرح صدر من شاء إليها، ثم تاب عليهم ليتوبوا، وتواب بقبول توبة التائبين، هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. فإذا عليك أن تصدق مع الله في توبتك وتلجأ إلى الله سبحانه وتعالى إلى أن يعينك وأن يثبتك وأن يسددك. وفي الحديث كان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، قالت أم سلمة رضي الله عنها أو إن القلوب تتقلب يا رسول الله، قال ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. ومن الأدعية في القرآن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فأنت في هذه البلاد الطيبة المباركة وفي هذه الرحلة العظيمة المباركة وفي هذه المواضع الشريفة العالية التي من أرجى مواضع الدعاء وقبول الدعاء ولا سيما يوم عرفة الذي هو أرجى أوقات الإجابة وأحرى أوقات الإجابة وخير أيام الدعاء كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة. فعليك أن تقبل على الله وأن تجاهد نفسك على تحقيق صدق التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وتعزم عزما أكيدا وتقلع عن الذنوب وتندم على فعلها وتلح على ربك ومولاك سبحانه وتعالى أن يثبتك وأن يعينك وأن يقبل توبتك وأن يعيدك من زيغ القلوب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، أكثر من هذا الدعاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا أكثر من اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل. عليك بالدعاء وصدق الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل لا يخيب عبدا دعاه ولا يرده من النجاة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وأبشرك أن خلقا لا يحصيهم إلا الله عز وجل تحولت حالهم بعد حج بيت الله الحرام إلى حال مباركة وإلى حياة طيبة، وتحولت من سيء إلى حسن ومن حسن إلى أحسن. لكن عليك بالعناية بهذا الحج وتطبيق شروطه وآدابه وواجباته وأعماله بشكل دقيق، وأن تحفظ نفسك في الحج. من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فهذا الحج فرصة ثمينة وعظيمة مباركة لمحو الذنوب وتكفير الخطايا والعتق من النار، فرصة ثمينة يسرها الله سبحانه وتعالى لمن أكرمهم بهذا المجيء. ونسأل الله عز وجل لنا أجمعين العون والتوفيق والهداية لكل خير. نعم.
أحسن الله ليكم. يقول: هل الاشتراط يكون فقط للمريض والخائف أم أي إنسان يستطيع أن يشترط؟
لا بأس أن يشترط وإن لم يكن مريضا، لا بأس أن يشترط وإن لم يكن مريضا أو خائفا. والاشتراط أن يقول بعد أن يلبي بالحج والعمرة أن يقول: وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني. وفائدة الاشتراط أن إذا وجد حابس فعلا يمنع من الحج يتحلل من الإحرام ولا شيء عليه، يتحلل من الإحرام ولا شيء عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم وضع الكمامة على الفم والأنف؟
المحرم لا يغطي وجهه، جاء النهي عن أن يغطي وجهه، وكما أنه أيضا لا يغطي رأسه. فالكمامة تغطي جزءا من الوجه، الكمامة التي توضع على الفم والأنف تغطي جزءا من الوجه، فالذي ينبغي هو تجنب استعمالها حال الإحرام. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من حلق أو كان شبه محلق لرأسه قبل إحرامه؟
أعد.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من حلق أو كان شبه محلق لرأسه قبل إحرامه؟
يقصد إذا أراد أن يتحلل وليس في رأسه شعر، ليس في رأسه شعر، إما مثلا كونه لا شعر له أصلا، أو لكونه مثلا حلق عن وقت قريب، يعني من قبيل الحج أو قبيل العمرة كان قد حلق رأسه عن وقت قريب. فبعض أهل العلم في مثل هذا يقولون إنه يمرر الموس على رأسه حتى لو كانت شعيرات يسيرة قليلة جدا، فإنه يحصل بذلك التحلل. وبعض أهل العلم يقول إذا كان لا يوجد شعر أصلا لكونه محلوق تماما أو لكونه أصلع الرأس، فإنه لعدم وجود الشعر لا يفعل شيئا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل مخالفة ولي الأمر بالحج دون تصريح داخلة في الفسوق المذكور في الحديث؟
الله جل وعلا قال في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر منكم، وولي الأمر عندما رتب مثل هذه التصاريح والترخيصات لم يرتبها لأجل التضييق على الناس، وإنما رتبها من أجل مصالح الحجاج ومراعاة مصالح الحجاج. فهذا التنظيم المراد من تنظيم الأعداد التي تصل إلى مكة بما يتناسب مع المكان والوضع الذي في منى وفي عرفات وفي بقية المشاعر وفي مكة. فهذا العمل وهو أمر أيضا طرح على عدد من أهل العلم في داخل هذه البلاد وخارجها، فكان محل إقرار من الجميع لما فيه من تحقيق المصلحة للحجاج. فهو عمل يعني رتب لا لشيء إلا لمصلحة حجاج بيت الله الحرام، إلا لمصلحة حجاج بيت الله الحرام. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي السنة أحاديث كثيرة جدا فيها الأمر بطاعة ولي الأمر فيما يدعو إليه، إلا إذا أمر بمعصية، إلا إذا أمر بمعصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أوصتني والدتي قبل وفاتها أن أعتمر لها وأن أحج إن تيسر لي ذلك، وقد اخترت التمتع هذه السنة لأحج متمتعا، فهل أعتمر لها بعد ذلك؟
هذه العمرة والحج يكون لك، لأني أفهم من سؤالك أن هذا هو أداؤك للفرض، فهذا الاعتمار والحج يكون لك، ليس أن تعتمر عن الغير أما أو غيرها إلا بعد اعتمارك وحجك عن نفسك فتحج عن الغير وتعتمر. فهذه العمرة وهذا الحج يكون لك، وإذا يسر الله سبحانه وتعالى لك مجيء آخر تعتمر عنها، أو أيضا إن تيسر لك الحج في وقت آخر تحج عنها. وعليك أن تحرص على هذا الأمر وفاء مع والدتك غفر الله لها ورحمها ولوالدينا وجميع المسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: كيف يمكننا التخيير بين الحلق أو التقصير، وهل يكون ذلك بقرب أو بعد موعد الحج؟
هذا بالنسبة للمتمتع. المتمتع عندما يصل إلى مكة ويريد أن يتحلل من عمرته، إذا كانت هذه العمرة في وقت قرب الحج فإن الأولى به أن يقصر من أجل أن يبقى شيء من الشعر يحلقه يوم النحر عندما يتحلل من حجه. أما إذا كانت عمرة التمتع أتى بها في وقت مبكر مثلا في شوال أو في ذي القعدة في وسطها مثلا أو في كذا، فإنه الأولى به أن يحلق حتى يفوز بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام للمحلقين 3 مرات، وعنده فترة يمكن خلالها أن ينبت من الشعر ما يحلقه يوم النحر. أما إذا كان الوقت قريب فالأولى به أن يقصر ليبقي من شعره ما يكون لتحلله يوم النحر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أثناء رمي الجمرات إذا لم أوفق في الرمي داخل الحوض فماذا أفعل؟
عليك أن إذا رأيت المكان مزدحم، مع أنها الآن من فضل الله سبحانه وتعالى ومنه بما وفق له ولاة الأمر جزاهم الله خيرا أقيمت توسعة عظيمة، والإشكالات التي كانت قديما تحصل شبه زالت الآن لتعدد الأدوار وأيضا التنظيم الجيد الذي يسره الله سبحانه وتعالى ومن به، فالأمر لم يعد فيه يعني من فضل الله سبحانه وتعالى إشكال. فإذا كان قدر أن النزحام انتظر ولا ترمي من بعد وأنت لا تدري هل تقع في المرمى أو لا تقع، بل عليك أن تحرص على القرب وأن ترمي الحصات في المرمى نفسه. نعم.
هنا في سؤاله الآخر: اشتركت أنا وزوجتي لأداء مناسك الحج، بعدما وفقنا في قرعة الحج فاشتراكي كان في تكلفة الحج، وأما زوجتي فكانت في شراء التذاكر، فهل حجنا جائز؟
نعم، هذا جميل، وهو من تعاونكما على البر والتقوى وطاعة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله لكما وللجميع القبول والتوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: ميقاتنا من الجحفة، وجئنا في الطائرة، فكيف نحرم ونحن في الطائرة؟
إذا كان ميقاتكم الجحفة وكان مجيئكم إلى المدينة، فإن إحرامكم كما سبق بيان ذلك من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقت ذلك الميقات لأهل المدينة ولمن مر به من غير أهلها ممن أراد مكة بحج أو عمرة. فإن كنت قد جئت إلى المدينة فإن ميقات ذو الحليفة ميقات لك. أما إن كنت تسأل عن شيء مضى ومجيئك كان عن طريق الجو وميقاتك الجحفة، فإنك تحرم بالمحاذاة، فإنك تحرم بالمحاذاة. إذا حصلت المحاذاة جوا فإنك تحرم، وهذه مسألة مر معنا بيانها. نعم.
أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم مس الكعبة، وهل مسها أثناء الطواف يبطل الشوط؟
لا، لا يبطل الشوط، لكنه عمل غير مشروع، وإنما الذي يشرع لك تقبيل الحجر الأسود إن تيسر لك ذلك، أو استلامه، أو استلامه أي تستلمه بيدك، تمسه بيدك، وأيضا يشرع لك استلام الركن اليماني، استلام الركن اليماني. أما بقية أجزاء البيت فلا يشرع استلامها أو لمسها أو مسحها، هذا غير مشروع، وإنما المشروع في الحجر الأسود والركن اليماني. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: نرجو منكم تفصيل المخيط والمحيط، أي طبيعته، ما يجوز منه وما يمنع، وهل الحزام إذا كان على الجلد يعتبر محيطا؟
هذه ألفاظ ذكرها أهل العلم لتوضيح وأيضا الاختصار في العبارة، قالوا: ليس له أن يلبس المخيط، ليس له أن يلبس المخيط، أو قال بعضهم لا يلبس المحيط، مرادهم بذلك أي لا يلبس من اللباس ما كان على هيئة، مثل فنيلة أو سروال أو قميص أو نحو ذلك، هذا مرادهم. وهذا اللفظ المخيط أو المحيط لم يأتي في الأحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن لا يلبس المحرم العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا القميص، هكذا جاء في الحديث. فبعض أهل العلم أو بعض الفقهاء أرادوا أن يختصر هذه الأنواع من الألبسة، لا يلبس السراويل ولا القمص ولا البرانس ولا، قالوا لا يلبس المخيط، أرادوا أن يختصروا هذا العدد من تسمية النبي صلى الله عليه وسلم في الألبسة في هذه العبارة المخيط، فهي اختصرت لكنها أيضا أوردت إشكالات لدى كثير من الناس، وبدأت تنهال الأسئلة الكثيرة التي أوردها هذا اللفظ. ففهم كثير من الناس أن قول الفقهاء لا يلبس المخيط أي لا يلبس أي شيء في خياطة، سواء كان حذاء أو حزاما أو ساعة يد أو نحو ذلك، فأصبحوا يتحرجون من، ولهذا بعضهم يبحث عن أحذية مثلا كلها مصنوعة من النايل ويتأدى في فترة حجة بذلك الحذاء كله هروبا من أن يلبس حذاء فيه خياطة، ويتجنب مثلا حزاما قد يحتاج إليه أو مثلا أيضا لحفظ نقوده فيه، فيتحرج منه ولا يلبسه فرارا من لبس المخيط ظنا أن هذا يتناول كل ذلك. فإذا قول الفقهاء لا يلبس المخيط المراد بذلك ما كان على هيئة مثل فنيلة أو سروال أو قميص أو نحو ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: اعتمرت في أشهر الحج ثم سافرت إلى بلدي ثم قدمت من جديد إلى المدينة وأنوي الحج، فهل أنا متمتع إذا أفردت؟
إذا أفردت لا تكون متمتعا، إن أردت أن تكون متمتعا فأحرم بعمرة جديدة، أحرم بعمرة جديدة، لأن المعتمر في أشهر الحج إذا عاد إلى بلده ينقطع التمتع، ينقطع التمتع، فإذا أردت أن تكون متمتعا فتحرم بعمرة جديدة وهذا أفضل لك، لأن التمتع هو أفضل الأنساك. وإذا أردت أن تلبي بالحج مفردا فلك ذلك ولا تكون بذلك متمتعا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لمن حج السنة الماضية متمتعا أن يحج هذا العام بنفس النسك أم يدخل بنسك آخر؟
أعد.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لمن حج السنة الماضية متمتعا أن يحج هذا العام بنفس النسك أم يدخل بنسك آخر؟
الأولى له أن يحج بالنسك نفسه التمتع ولو استمر ذلك في حجاته على مر السنوات، لأنه أفضل الأنساك، لأنه أفضل الأنساك الثلاثة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فأفضل الأنساك الثلاثة هو التمتع، واتيانك به العام الماضي لا يمنع أن تأتي بالنسك نفسه في هذا العام، بل هو أفضل لك لأنه أفضل الأنساك الثلاثة. وبالأمس أحد الإخوة في آخر سؤال سأل عن الفرق بين الحج الأكبر والحج الأصغر، وقلت لعل ذلك وأن المراد بالحج الأكبر هو الحج المعروف والأصغر هو العمرة، وهذا نص عليه جماعة من أهل العلم، قالوا الحج حجان أكبر وأصغر، ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، والمراد بالحج الأكبر الحج الذي عرفنا أنه لا تعقد نية إلا في أشهره، الحج أشهر معلومات، والحج الأصغر هو العمرة، الحج الأصغر هو العمرة. ونكتفي بهذا، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخرة سره وعلنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر ذنوب المذنبين وتب على التائبين، واكتب الصحة والسلامة والعافية والغنيمة والأجر الموفور للحجاج والمعتمرين ولعموم المسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، إليك مخبتين، إليك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى في كتابه تبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة: المواقيت المكانية والزمانية للإحرام بالحج والعمرة. قال حفظه الله تعالى: المواقيت المكانية هي المواضع التي يجب على من مر بها مريدا الحج أو العمرة الإحرام منها، وقد جاء بيانها في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهم ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. رواه البخاري ومسلم. وإحرام أهل مكة من مكة في هذا الحديث محمول على إحرامهم بالحج، فإنهم يحرمون من منازلهم، وأما إحرامهم بالعمرة فيكون من خارج الحرم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله تعالى عنها بالخروج إلى التنعيم للإحرام منه. رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وفي هذين الحديثين جمع أهل مكة ومن في حكمهم في كل من حجهم وعمرتهم بين الحل والحرم، وجاء ذكر هذه المواقيت الأربعة في الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. رواه البخاري ومسلم. والميقات الخامس ذات عرق، هو لأهل العراق، وقد جاء ذكره مع المواقيت الأربعة في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. رواه النسائي وإسناده صحيح رجاله ثقات. وجاء ذكره وحده في حديثها عند أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، ورجال إسناده عنده هم إسناد الحديث عند النسائي فوق شيخه. وأما ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنا شق علينا. قال فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق. فمحمول على أنه لم يبلغ عمر رضي الله تعالى عنه الحديث المرفوع في ذلك، فحد لأهل العراق ذات عرق باجتهاده، فكان من موافقاته التي وافق فيها الحق. ومن لم يمر بهذه المواقيت فإنه يحرم عند محاذاتها برا أو جوا أو بحرا، وإن أحرم قبل المواقيت صح إحرامه وخالف الأولى. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى في الإجماع: وأجمعوا على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم، ومن مر بهذه المواقيت أو حاذاها وهو لم يرد حجا أو عمرا فإنه لا يلزمه الإحرام منها، كما دل عليه مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: ممن أراد الحج أو العمرة. ومن تجاوز ميقاته غير محرم كاليمني الذي مر بيلملم مريدا الذهاب إلى المدينة أولا، وكالذي وصل إلى جدة بالطائرة يريد الذهاب منها إلى المدينة لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يحرم من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة، فإنه لا شيء عليه في هذا التجاوز، لأنه لم يرد الإحرام من ميقاته، وإنما تجاوزه في طريقه إلى المدينة للزيارة ثم الإحرام من ميقاتها. ومن أحرم من ميقاته وبعد وصوله إلى جدة أمر بالذهاب إلى المدينة فإنه يبقى على إحرامه، لأن من دخل في نسك لم يجز له تركه ووجب عليه أن يتمه، لقول الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله. ومن تجاوز ميقاته إلى جدة يريد الذهاب إلى المدينة والإحرام منها فمنع من الذهاب إليها أحرم من جدة ولا شيء عليه.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام، هذا بيان للمواقيت، مواقيت الحج المكانية والزمانية للإحرام بالحج أو الإحرام بالعمرة. والإحرام سواء بالحج أو بالعمرة لا بد من التفقه فيما يتعلق بالمواقيت الزمانية منها والمكانية. فالإحرام بالحج ليس في كل شهر، وإنما له أشهر معلومات، والإحرام به أيضا ليس من كل مكان، وإنما من مواقيت مكانية وقتها كالنبي صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا فإن من فقه الحج فقه المواقيت المكانية والزمانية، فقه المواقيت المكانية والزمانية. فمواقيت الحج على نوعين: مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. أما المواقيت المكانية فهي المواضع التي وقتها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومعنى وقتها أي حددها وعينها، مواقيت يكون الإهلال منها وينطلق الحاج منها إلى بيت الله العتيق ملبيا، فانطلاقة الحج وبدؤه يكون من هذه المواقيت، بحيث إذا وصلها الحاج اغتسل وتجرد من المخيط ملابسه وثيابه المعهودة، ولبس إزار ورداء أبيضين نظيفين، ثم أهل
بالنسك الذي يريده من الأنساك الثلاثة وانطلق إلى مكة ملبيا. والنبي عليه الصلاة والسلام وقت مواقيت مكانية من الجهات المختلفة عن مكة، بحيث كل من جاء من جهة، سواء جاء إلى مكة من جهة الجنوب أو من جهة الشمال أو من جهة الغرب أو من جهة الشرق، أي جهة يأتي إليها من مكة له ميقات مكاني. هذا الميقات المكاني ليس لمن أراد أن يدخل مكة بحج أو عمرة أن يتجاوزه دون أن يحرم، لا بد أن يكون الإحرام من المواقيت، سواء من الميقات نفسه إذا كان قادرا على ذلك، أو من محاذاته إذا لم يكن قادرا، مثل لو كان قدم إلى مكة بالطائرة أو قدم بالسفينة أو نحو ذلك، فلا يتيسر له أن يصل إلى الميقات، فإن لم يتيسر له الوصول إلى الميقات فبمحاذاة الميقات. فالأصل أن يكون الإحرام من الميقات، وإن لم يتيسر ذلك فإنه يحرم من محاذاة الميقات، بحرا مثلا أو جوا، فإنه يحرم إذا حاذ الميقات المكاني الذي وقته النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وهذه المواقيت المكانية شأنها في القرب من بيت الله تبارك وتعالى والبعد شأن حرم مكة نفسه، لأن حدود الحرم لمكة يتفاوت بعدا وقربا من الجهات، وعن بيت الله تبارك وتعالى الحرام، فمن بعض الجهات المسافة بعيدة ومن بعض الجهات أقرب. وكذلك المواقيت المكانية بعضها بعيد عن بيت الله وبعضها قريب إليه. أبعد المواقيت المكانية عن بيت الله تبارك وتعالى ذي الحليفة، ميقات أهل المدينة، وهو بالكيلوات، وهو الحساب المعروف في هذا العصر 420 كيلو المسافة. وأقرب المواقيت المكانية لبيت الله تبارك وتعالى الميقات الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجد، وهو قرن المنازل، قرن المنازل، ومسافته بالكيلوات 78 كيلو، 78 كيلو متر عن مكة. فهذه المواقيت المكانية متفاوتة قربا وبعدا، بعضها مسافة 100 كيلو وبعضها 120، أبعدها مسافة هو ميقات ذي الحليفة الذي وقته النبي صلوات الله وسلامه عليه لأهل المدينة. وهذه المواقيت المكانية لها حكمة عظيمة جدا، لها حكمة عظيمة جدا، حيث يكون الإحرام منها، لا يكون الإحرام بالعمرة والحج إذا وصل الكعبة ودخل المسجد الحرام، بل إنه يحرم من مسافة، يتجرد في تلك المسافة البعيدة عن بيت الله، يتجرد عن ثيابه المعهودة، يغتسل ويتطهر ويتهيأ، ثم يلبس تلك الهيئة المتواضعة، الإزار والرداء، ثم من مسافة بعيدة ينطلق إلى بيت الله تبارك وتعالى ملبيا. ولهذا قال العلماء الحكمة في توقيت هذه المواقيت المكانية التعظيم لبيت الله، وداخل في قول الله تبارك وتعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. عندما يلبي الحاج بالحج أو العمرة أو بهما معا من تلك المسافة، ويتجرد عن ثيابه المعهودة ويلبس تلك الهيئة المتواضعة، فينطلق تلك المسافة الطويلة إلى بيت الله ملبيا، هذا من التعظيم لبيت الله، وداخل في تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي أن يعلم أيها الإخوة الكرام أن العناية بالمواقيت المكانية والمحافظة على الإحرام منها دون أن يتجاوزها المحرم داخل في قول الله تبارك وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، أي علامة على تقوى القلوب لله سبحانه وتعالى. فإذا هذه المواقيت الغرض منها والمقصد من توقيتها أن تكون منها الانطلاقة لبيت الله تبارك وتعالى ملبيا، وذلكم من التعظيم لشعائر الله ومن التعظيم لبيت الله تبارك وتعالى، بحيث يأتيه من بعد بهذا اللباس وبهذه التلبية وبهذا الإقبال على الله سبحانه وتعالى، فيكون أعظم في تحقيق تقوى الله تبارك وتعالى وحسن الإقبال على عبادته سبحانه وتعالى. المواقيت المكانية هي المواضع التي يجب على من مر بها مريدا الحج أو العمرة الإحرام منها، يجب على من مر بها مريدا الحج أو العمرة الإحرام منها. وعرفنا فيما سبق في الحديث عن واجبات الحج أن من واجبات الحج الإحرام من الميقات. عرفنا أن الإحرام من حيث هو ركن من أركان الحج، وأن الإحرام من الميقات واجب من واجباته، بمعنى أنه لا يجوز لمن أراد مكة بحج أو عمرة أن يتجاوز الميقات بدون إحرام. ولو قدر أن شخصا في رحلة إلى الحج أو العمرة مر بالميقات ونسي أن يلبي، أو كان نائما ولم يتنبه وتجاوز الميقات، هل له أن يحرم من المكان الذي تنبه فيه أو استيقظ فيه أو تذكر فيه، أو يلزمه أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه؟ الجواب أنه يلزمه أن يرجع إلى الميقات، لأن الإحرام بالحج أو العمرة واجب من واجبات الحج وواجب من واجبات العمرة. كل من أراد مكة بحج أو عمرة يلزمه أن يكون إحرامه من الميقات، فليس له أن يتجاوزه بدون إحرام. أما إذا كان يريد مكة لحاجة دنيوية أو لزيارة بعض الأقارب أو لمصلحة من المصالح، ليس عنده نية حج وعمرة، فلا يلزم الإحرام، وإنما الإحرام من الميقات يلزم كل من أراد مكة بحج أو عمرة. لا يجوز أن يدخل مكة بثيابه المعتادة ثم هناك يحرم ويدخل في النسك، بل الإحرام يجب أن يكون من الميقات. إذن هذه المواقيت هي مواضع وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لكل من أراد مكة بحج أو عمرة. وقد جاء بيان هذه المواقيت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، قال: هن لهم ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. هذه المواقيت المكانية وهي أربعة، وثم ميقات خامس جاء في حديث عائشة الآتي ذكره في ذكر هذه المواقيت، وهو الميقات الذي وقته النبي صلوات الله وسلامه لأهل العراق. وعندما وقت النبي عليه الصلاة والسلام ذات عرق لأهل العراق لمن يأتون من جهة العراق كانت في ذلك الوقت ليست من ديار الإسلام، كانت ليست من ديار الإسلام، وفي حياته عليه الصلاة والسلام وقت ذات عرق ميقاتا لأهل العراق. قال العلماء رحمهم الله تعالى: هذا آية من آيات نبوته، آية من آيات نبوته عليه الصلاة والسلام، لأن وقت لهم هذا الميقات معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى أطلعه أن هذا البلد أو هذه الأرض أو تلك الجهة ستتحول إلى دار إسلام، وسيأتي منها الحجاج والمعتمرين مرات وكرات. فوقت عليه الصلاة والسلام ذات عرق لأهل العراق قبل أن تكون العراق من ديار الإسلام. فهذا آية من آيات نبوة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة. ذا الحليفة منطقة قريبة جدا من المدينة، منطقة قريبة جدا من المدينة، وفي وقتنا الحاضر أشبه ما يكون البنيان اتصل بها، بنيان المدينة اتصل بها، وهي قريبة جدا من المدينة، مسافتها 13 كيلو مترا، أما بعدها عن مكة فهي 420 كيلو، وقد عرفنا أنها أبعد المواقيت المكانية عن بيت الله الحرام. هذا الميقات هو الذي أهل منه نبينا عليه الصلاة والسلام عندما حج حجة الوداع ولبى من الميقات، وجاءه جبريل عليه السلام وقال: صل في هذا الوادي المبارك. ولهذا من كان إحرامه من ذي الحليفة فإنه إن وافق صلاة من الصلوات المفروضة صلاها، وإن لم يوافق صلاة مفروضة صلى نافلة، ولكن هذه النافلة ليست ما يسميه البعض صلاة الإحرام. الإحرام ليس له صلاة، الإحرام ليس له صلاة تخصه، وإنما هذه صلاة تفعل لما جاء في هذا الحديث: صل في هذا الوادي المبارك. فإن كان وافق صلاة فرض صلاها، وإن لم يوافق فرضا تنفل، وأحرم بعد صلاة إما نافلة أو فريضة، إما نافلة أو فريضة، فهو الميقات الذي أحرم منه نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه عندما حج صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. والعوام يسمون هذا الميقات أبيار علي، العوام يسمون هذا الميقات أبيار علي، وهذه التسمية لا أصل لها في النصوص والأدلة المأثورة في كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي المأثور عن الصحابة الكرام، وفي المنقول عن أئمة السلف، لا أصل لها. ويربطون بها أيضا شيئا من القصص الخيالية التي لا أصل لها، فينبغي أن لا يلتفت إلى ذلك، وأن أيضا يعتنى بهذه التسمية التي وردت في الأحاديث، التي وردت في الأحاديث. مثل هنا ابن عباس قال: وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ما قال بيار علي. وكل الأحاديث التي وردت في هذا الباب يقال فيها: وقت النبي صلى الله عليه وسلم ذا الحليفة. والذين ساقوا حجة النبي عليه الصلاة والسلام إنما يذكرون هذا الاسم، أما الاسم المشتهر أبيار علي فهذا اسم ليس له أي أصل في المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمأثور عن الصحب الكرام وعن السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: ولأهل نجد قرن المنازل، أي وقت لهم قرن المنازل. وقرن المنازل هو أقرب المواقيت المكانية إلى بيت الله الحرام، وعرفنا أن المسافة في حدود 78 كيلو متر تقريبا، فهذا ميقات وقته النبي عليه الصلاة والسلام لأهل نجد. نعم، وقبله وقت لأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، وأهل اليمن وقت لهم يلملم صلوات الله وسلامه عليه. قال: هن لهم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. هذه المواقيت التي مر معنا اعتنت بها الدولة وفقهم الله عناية دقيقة، وهيئوا فيها أماكن واسعة، وهيئوا فيها أيضا مواضع لقضاء الحاجة والاغتسال وتبديل الملابس ونحو ذلك من الخدمات، وأيضا المواقف الواسعة للسيارات التي تنقل الحجاج والمعتمرين، فهي أماكن معروفة تماما ومعتنى بها عناية عظيمة جدا من قبل ولاة الأمر وفقهم الله عز وجل وزادهم من توفيقه ومنه وعونه لخدمة حجاج بيت الله الحرام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: هن لهم ولمن أتى عليهن من غيرهن. يعني ميقات المدينة مثلا، ميقات المدينة ذو الحليفة هو لأهل المدينة وليس لهم خاصة، بل كل من كان انطلاقه إلى الحج عن طريق المدينة، سواء كان من أهل المدينة أو ممن وفد إلى المدينة من أي بلد من بلدان الدنيا، فإنه مثل أهل المدينة يحرم من ذي الحليفة، لأن ميقات ذي الحليفة لأهل المدينة وأيضا لغير أهل المدينة ممن كان هذا الميقات على طريقه وهو متجه إلى مكة. حتى أهل الشام، أهل الشام عندما يكون مجيئهم للحج عن طريق المدينة يحرمون من ذي الحليفة ولا يؤخرون الإحرام إلى الجحفة أو محاذاتها، لأن وأنت سائر إلى مكة من المدينة ستمر بمحاذات ميقات الجحفة الذي هو ميقات أهل الشام، فمن كان منهم قد جاء للمدينة فإنه يلزمه أن يحرم من ميقات أهل المدينة ولا يؤخر إحرامه إلى الحليفة، إلى الجحفة التي هي ميقات أهل الشام. لماذا؟ لأنه جاء للمدينة وصار إحرامه من جهة المدينة، فيشمله قول النبي عليه الصلاة والسلام: هن لهن. وكما جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: هن لهم ولمن أتى عليهن من غيرهن. من غيرهن يعني من غير أهل المدينة. قال: ممن أراد الحج والعمرة. قولوا ممن أراد الحج أو العمرة، هذا قيد يخرج به من ذهب إلى مكة لا يريد حجا ولا عمرة لمصلحة من المصالح أو حاجة من الحاجات، فإنه لا يحرم، وإنما هذه مواقيت مكانية لكل من أراد مكة بحج أو عمرة فإنه يلزمه أن يكون إحرامه منها. قال: ومن كان دون ذلك. من كان دون ذلك يعني من كان مسكنه داخل المواقيت وليس خارجها، من كان مسكنه داخل المواقيت وليس خارجها، هل يلزمه أن يذهب إلى المواقيت ليحرم منها؟ الجواب لا، وإنما يحرم من حيث أنشأ من بلده. جدة داخل الميقات مثلا، والمناطق التي داخل الميقات كلها يحرمون من حيث أنشأوا، من بلدانهم، من بيوتهم، من منازلهم، يلبون وينطلقون إلى مكة ملبين، ولا يلزمهم الخروج إلى ميقات من المواقيت المكانية التي وقتها النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، أي من المكان الذي أنشأ منه الحج أو العمرة. قال: حتى أهل مكة من مكة. حتى أهل مكة من مكة، أي أهل مكة عندما يريدون الإحرام بالنسك فإنهم يحرمون من منازلهم في مكة. لكن هل قوله عليه الصلاة والسلام حتى أهل مكة من مكة، هل هو يشمل الحج والعمرة على حد سواء أو أنه خاص بالحج دون العمرة؟ قال حتى أهل مكة حتى أهل مكة من مكة، أي يهلون من مكة. هل أهل مكة يهلون من مكة بالحج والعمرة على حد سواء أم أن هذا خاص بالحج؟ قال وإحرام أهل مكة من مكة في هذا الحديث محمول على إحرامهم بالحج، محمول على إحرامهم بالحج، فإنهم يحرمون من منازلهم، أي به يحرمون بالحج من منازلهم. وأما إحرامهم بالعمرة، إذا كان أحد من أهل مكة أراد أن يعتمر، هل يحرم من منزله؟ لقوله عليه الصلاة والسلام حتى أهل مكة من مكة. أما إحرامهم بالعمرة فيكون من خارج الحرم، فيكون من خارج الحرم. لماذا؟ قال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها بالخروج إلى التنعيم للإحرام منه، بالخروج إلى التنعيم للإحرام منه. فهذا يفيد أن المكي وكذلك الآفاقي الذي أراد أن ينشئ عمرة أو طرأت له عمرة في مكة لا يكون إحرامه بها من مكة من منزله، وإنما يخرج إلى الحل، مثل ما أمر النبي صلوات الله وسلامه عليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما أرادت أن تعتمر أمرها أن تخرج إلى الحل، أمرها أن تخرج إلى الحل، فذهبت إلى التنعيم وكان معها أخوها عبد الرحمن مرافقا لها، ولم ينقل أنه أحرم، لم ينقل أنه أحرم، وهذا يستفاد منه. وأيضا لم ينقل أن مجموعة من الصحابة قالوا إذا ننتهز الفرصة ونكسب عمرة، بل ذهبت عائشة رضي الله عنها وحدها وبمرافقة أخيها عبد الرحمن وأدت العمرة، ثم التحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. ولهذا قال أهل العلم أن هذه العمر المتكررة التي يفعلها بعض الحجاج خروجا إلى الحل وعودة إليه وخروجا وعودة، بعضهم يعتمر 3-4 عمر 5 عمر إلى أكثر من ذلك أو أقل، هذا ليس له أصل واضح في هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي هذين الحديثين، أي حديث ابن عباس المتقدم وحديث عائشة الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج إلى التنعيم للإحرام منه، في هذين الحديثين جمع أهل مكة ومن في حكمهم، أهل مكة ومن في حكمهم في كل من حجهم وعمرتهم بين الحل والحرم، فحجهم من الحرم وعمرتهم من الحل، فجمعوا في حجهم وعمرتهم بين الحل والحرم، مثل أيضا الذي جاء بالنسك من المواقيت المكانية التي مرت معنا، فإنه جمع في حجه وعمرته بين الحل والحرم، عمرته أهل بها من عمرته أهل بها من الميقات، وحجه أهل به من مكة بعد في يوم التروية، أهل به من مكة في يوم التروية. قال وفي هذين الحديثين جمع أهل مكة ومن في حكمهم في كل من حجهم وعمرتهم بين الحل والحرم، وجاء ذكر هذه المواقيت الأربعة في الحديث عن ابن عمر رواه البخاري ومسلم. والميقات الخامس ذات عرق وهو لأهل العراق، وقد جاء ذكره مع المواقيت الأربعة في حديث عائشة رضي الله عنها، رواه النسائي وإسناده صحيح رجاله ثقات. جاء عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل العراق ذات عرق، فذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت هذه المواقيت الخمسة، بما في ذلك ميقات أهل العراق، أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي وقته. وجاء عن عائشة رضي الله عنها ذكر هذا الميقات وحده في حديث رواه النسائي، قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، وقت لأهل العراق ذات عرق. عرفنا الآن من حديث عائشة وهو حديث صحيح أن الذي وقت ميقات ذات عرق لأهل العراق هو النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا يقال في الحديث الذي جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر قال لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا، يعني جور عن طريق من أتى إلى مكة من العراق ومن تلك الجهات، وهو جور عن طريقنا، وإن أردنا قرنا شق علينا، وإن أن أردنا قرنا شق علينا. قال فانظروا حذوها من طريقكم، أي ما يحاديها من طريقكم. فحد لهم ذات عرق، حد لهم أي عمر بن الخطاب ذات عرق. ومر معنا قريبا أن الذي حد ذات عرق هو النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى ماذا يحمل ذلك؟ على ماذا يحمل ذلك أن النبي عليه الصلاة أن عمر حد لهم ذات عرق؟ قال أهل العلم يحمل على أنه لم يبلغ عمر رضي الله عنه الحديث المرفوع في ذلك، فحد لأهل العراق ذات عرق باجتهاده، فكان اجتهاده ماذا؟ موافقا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغ عمر رضي الله عنه وأرضاه، فكان ذلك من موافقاته التي وافق فيها الحق، فكان ذلك من موافقاته التي وافق فيها الحق رضي الله عنه وأرضاه. من لم يمر بهذه المواقيت، من لم يمر بهذه المواقيت فإنه يحرم عند محاذاتها برا أو جوا أو بحرا. من كانت هذه المواقيت جورا عن طريقه أو لا يستطيع أن يمر بها لكونه في سفينة أو لكونه في طائرة فإنه يحرم بالمحاذات، فإنه يحرم بالمحاذات. وإن أحرم قبل المواقيت صح إحرامه وخالف الأولى، صح إحرامه وخالف الأولى. فإذا كان الطائرة التي يركبها ينبهونه تنبيها دقيقا بالمحاذات فإنه يحرم، أما إذا كان الطائرة التي يركبها ما ينبهونه فإنه يحتاط. إحرامه قبل الميقات خير له وأسلم من إحرامه ماذا؟ بعد مجاوزة الميقات، بعد مجاوزته للميقات. فالذي لا يمر بهذه المواقيت فإنه يحرم عند محاذاتها برا أو جوا أو بحرا. وإن أحرم قبل المواقيت صح إحرامه وخالف الأولى، صح إحرامه وخالف الأولى. طيب إن أحرم بعد المواقيت، إن أحرم بعد المواقيت يصح إحرامها أو لا يصح؟ إذا أحرم بعد المواقيت يصح إحرامه أو لا يصح؟ ماذا تقولون؟ إذا أحرم بعد المواقيت هل يصح الإحرام أو يقال إحرامه غير صحيح؟ الجواب مر معنا يصح إحرامه، لكنه ماذا؟ ترك واجبا من واجبات حج أو عمرته. إحرامه لا يقال باطل، إحرامه صحيح، صح إحرامه، لكنه ترك واجبا. لاحظ هنا إن كان أحرم قبل الميقات يقال صح إحرامه وهو خلاف الأولى، صح إحرامه خلاف الأولى وخلاف الأولى. لكن إذا أحرم بعد الميقات يقال صح إحرامه وقد ترك واجبا من واجبات حجة، لا يقال وهو خلاف الأولى، وإنما يقال وقد ترك واجبا من واجبات حج أو عمرته. وعرفنا أن من ترك واجبا فعليه دم، أن يهرق دما يقدم لفقراء الحرم. قال ابن المنذر رحمه الله في الإجماع، وأجمعوا على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم، أجمعوا أي أهل العلم أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم. يعني لو أن رجلا أحرم وعقد النية هنا في المدينة قبل أن يصل ذي الحليفة، الإحرام ينعقد، الإحرام ينعقد، لكن فعله خلاف السنة وخلاف الأولى وخلاف فعل النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولا يقول القائل إنما هي أمتار أو كيلوات قليلة، لا يقول ذلك. وفي ما قال بعض أهل العلم إن استطاع ألا يخالف السنة ولو في خطوة واحدة فليفعل، ولو في خطوة واحدة يحرص أن استطاع ألا يخالف السنة ولو في خطوة واحدة فليفعل، يعود الإنسان نفسه على التقيد بهدي النبي صلى الله عليه وسلم والائتساء بهديه الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. من مر بهذه المواقيت أو حاذاها وهو لم يرد حجا أو عمرة، وهو لم يرد حجا أو عمرة، فإنه لا يلزمه الإحرام منها، لا يلزمه الإحرام، لأنه ذاهب إلى مكة لمصلحة من مصالح الدنيوية أو حاجة من حاجاته، فلا يلزمه الإحرام. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما وقت المواقيت قال ممن أراد الحج أو العمرة، لكن الذي ذهب إلى مكة لتجارة أو لزيارة أقارب أو لمصلحة من المصالح الأخرى فلا يلزمه الإحرام. من تجاوز ميقاته غير محرم، من تجاوز ميقاته غير محرم كاليمني إذا مر بيلملم مريدا الذهاب إلى المدينة أولا، وكالذي وصل إلى جدة بالطائرة يريد الذهاب منها إلى المدينة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل هذا يقال لي يلزمك أن تحرم؟ هل يقال لليمني يلزمك أن تحرم في ميقاتك يلملم، وأيضا للذي جاء بالطائرة يقال لي يلزمك أن تحرم من ميقاتك إن كان من أهل نجد قرن المنازل، وإن كان من أهل الشام ونحوها الجحفة، وهو أصلا ليس قاصدا ابتداء الذهاب إلى مكة وإنما يريد أن ينزل في مطار جدة ويذهب إلى المدينة؟ فمثل هؤلاء الذي يريد الذهاب منها إلى المدينة لزيارة مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يحرم من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة، فإنه لا شيء عليه في هذا التجاوز. لماذا؟ لأنه تجاوز الميقات وهو لا يريد مكة، وإنما تجاوز الميقات يريد المدينة. لو كان تجاوز الميقات يريد مكة لم يجز له ذلك، لكنه مر بالميقات وتجاوزه وهو ليس متجها إلى مكة وإنما متجه إلى المدينة، فهذا لا شيء عليه في هذا التجاوز، لأنه لم يرد الإحرام من ميقاته وإنما تجاوزه في طريقه إلى المدينة للزيارة ثم الإحرام من ميقاتها. فمثل هؤلاء يكون ميقاتهم ميقات أهل المدينة، وهذا ما يصنعه جميع الحجاج الذين يكون مجيئهم للمدينة قبل الحج، الذين يكون مجيئهم للمدينة قبل الحج، هؤلاء كلهم يقيمون المدة التي يقيمونها في المدينة ثم يحرمون كأهل المدينة من ميقات ذي الحليفة، الميقات الذي حدده ووقته النبي عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة ولكل من مر به من غير أهلها. هنا جواب على مسألة ترد كثيرا وإشكال يقع فيه العديد من الحجاج. من أحرم من ميقاته، يعني مثلا هو في الطائرة لبس الإحرام ولما وصل إلى ميقاته لبى بالحج أو العمرة أو بهما معا، وبعد وصوله إلى جدة بعد وصوله إلى جدة قيل له أنت ستذهب إلى المدينة. وأحيانا يفاجأ بعض الحجاج نتيجة عن سوء التنظيم في بعض الحملات، فيفاجأ بأن ذهاب إلى المدينة أولا، فمثل هؤلاء ماذا يصنعون؟ لبس الإحرام ولبى عندما وصل للميقات، ووصل إلى الميقات بإحرامه، وصل إلى جدة بإحرامه، وعندما وصل إلى جدة يقال له أنت لن تذهب إلى مكة الآن، وإنما رحلتك ستكون إلى المدينة، تقيم فيها 4 أيام أو 5 أيام ثم تذهب إلى مكة. فبعض الحجاج بسبب عدم العلم بأحكام الحج ومسائله يخلع الإحرام ويلبس ثيابه. والجواب على ذلك أن من أحرم من ميقاته وبعد وصوله إلى جدة أمر بالذهاب إلى المدينة فإنه يبقى على إحرامه، والمدة التي يقضيها في المدينة يكون محرما. وإذا مر إلى ميقات ذي الحليفة لا ينوي، لأن النية منعقدة أصلا. إذا وصل إلى ميقات ذي الحليفة لا ينوي مع الحجاج الذين يعقدون النية من ذي الحليفة، لأن النية أصلا انعقدت. فإنه يبقى على إحرامه، لأن من دخل في نسك لم يجز له تركه ووجب عليه أن يتمه. لقول الله تبارك وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله. ومن تجاوز ميقاته إلى جدة يريد الذهاب إلى المدينة والإحرام منها فمنع من الذهاب إليها أحرم من جدة وليس عليه شيء. من تجاوز ميقاته إلى جدة يريد الذهاب إلى المدينة والإحرام منها فمنع من الذهاب إليها أحرم من جدة ولا شيء عليه. يعني شخص عكس القضية الأولى، شخص وصل إلى جدة وكان الأصل والتنظيم الذي رتب له أنه يذهب إلى المدينة، ولما وصل إلى جدة قالوا لا، البرنامج أنك تذهب إلى مكة أولا. فمثل هؤلاء يحرمون من جدة وليس عليهم شيء، ولا يلزم أن يرجع إلى الميقات. فهذه عكس المسألة الأولى. نعم.
قال حفظه الله تعالى والمواقيت الزمانية هي الشهور التي يحرم فيها بالحج والعمرة، وهي في العمرة شهور السنة كلها، لأنه لم يأتي دليل على تخصيصها في أشهر معلومة، وأما في الحج ففي أشهره، وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. قال الله عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقد جاء بيان هذه الأشهر في أثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما علقه البخاري في باب قول الله تعالى الحج أشهر معلومات، ووصله الحاكم بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم ووافقه الذهبي. وعزاه أيضا ابن كثير في تفسيره إلى عمر وعلي وابن مسعود وابن الزبير وابن عباس رضي الله تعالى عنهم. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن تحرم بالحج في أشهر الحج. رواه ابن خزيمة في صحيحه بإسناد صحيح على شرط البخاري، وعلقه البخاري في باب قول الله تعالى الحج أشهر معلومات. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من السنة ألا تحرم بالحج إلا في أشهر الحج. وقول الصحابي من السنة كذا له حكم الرفع، فالإحرام بالحج يبدأ في أول ليلة من شوال وينتهي بطلوع الفجر من ليلة النحر، وهي 70 ليلة إذا تم شهر شوال وذي القعدة، 69 ليلة إذا نقص أحدهما. و68 إذا نقص جميعا. وأول هذه الليالي ليلة عيد الفطر، وآخرها ليلة عيد الأضحى. ولا يشكل على هذا كون جملة من أعمال الحج تكون في يوم العيد وأيام التشريق، لأن المقصود حصول الإحرام في هذه الأشهر لقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج الآية. ولا مجال للإحرام بالحج بعد طلوع الفجر من ليلة النحر لانتهاء وقت الوقوف بعرفة.
نعم، هذا بيان للنوع الثاني من مواقيت الحج، وهو المواقيت الزمانية. وفيما تقدم عرفنا المواقيت المكانية وهي 5 مواقيت، وهذا بيان للمواقيت الزمانية. فبالنسبة للعمرة، بالنسبة للعمرة ليس لها ميقات زماني، في أي وقت وأي يوم من السنة وفي أي شهر من الشهور أراد المسلم أن يعتمر يعتمر. فالعمرة ليس لها وقت زماني، لا تنشأ العمرة إلا فيه، بل في أي وقت من السنة فإنه له أن يلبي بالعمرة ويؤدي عمرته. أما بالنسبة للحج، أما بالنسبة للحج فإن له وقت زماني لا ينشأ الحج ولا تعقد نيته إلا فيه، لا ينشأ الحج ولا تعقد نيته إلا فيه. ومن عقد النية بالحج قبل الميقات ولو بيوم واحد، قبل الميقات الزماني ولو بيوم واحد، لا تنعقد النية حجا، لأنه ما دخل وقته، لأنه ما لم يدخل الوقت، وإنما تتحول إلى عمرة ويؤديها عمرة ويتحلل منها، ولا علاقة لها بالحج. يعني لو أن شخصا مثلا في شهر رمضان أو قبله في شهر شعبان جاء إلى الميقات وقال لبيك اللهم حجا، هذه التلبية بالحج جاءت في غير زمانه الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم له، حتى لو قبله بيوم واحد، لو بوقت يسير جدا. فلا تنعقد النية بالحج، وإنما تكون عمرة ولا علاقة لها بالحج، ولا علاقة لها بالحج. فالشاهد أن الحج له ميقات زماني، وأما العمرة فشهور السنة كلها وقت لأداء العمرة، لم يأتي دليل على تخصيصها في أشهر معلومات. أما الحج فإن الله سبحانه وتعالى قال: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالحج أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة، يقال ذو القعدة وذو القعدة، كله صحيح، شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، العشر الأول من ذي الحجة، العشر الأول أي الليالي العشر الأول من ذي الحجة. فهذه العشر الأول من ذي الحجة، العشر الأول من ذي الحجة إضافة إلى شوال وذو القعدة هي أشهر الحج. وسيأتي معنا، وإن كانت هي في الحقيقة شهرين وعشرة أيام، لكن يصح أن يطلق عليها أشهر لأدلة سيأتي ذكرها، وأن هذا صحيح وسائغ لغة، فيقال أشهر الحج وإن كان هو في الحقيقة شهران وعشرة أيام. سيأتي ما يدل على صحة هذا الإطلاق وأنه سائغ وله نظائر كثيرة في القرآن الكريم. إذن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. قال الله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات.
جاء بيان هذه الأشهر في أثر عن ابن عمر، وروي أيضا معناه عن عمر وعلي وابن مسعود وابن الزبير وابن عباس رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. جاء عن ابن عمر أنه قال كما علقها البخاري ووصله غيره، قال: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وعشر من ذي الحجة. ماذا تعني هذه الأشهر؟ ومر معنا في الآية: فمن فرض فيهن الحج. هذه الأشهر تعني أن الحج لا يفرض ولا تعقد نيته إلا فيهن، أما قبل ذلك وبعده فإنه لا ينعقد الحج، لأنه إن كان قبل لم يبدأ وقته، وإن كان بعد فات وقته. تبدأ هذه الأشهر، أشهر الحج، تبدأ بليلة عيد الفطر المبارك، ليلة عيد الفطر المبارك، إذا غربت الشمس من آخر يوم من رمضان، وكانت ليلة العيد، وقال الإنسان في تلك الليلة: لبيك اللهم حجا، ينعقد في ذلك الوقت، وتنتهي في آخر ليلة عيد الأضحى المبارك، تبدأ بليلة عيد وتنتهي بليلة عيد. فليلة عيد الفطر تبدأ بتلك الليلة شهور الحج، وليلة عيد الأضحى المبارك تنتهي، يعني قبل الفجر، قبل طلوع الفجر من ليلة عيد الأضحى. لو أن شخصا كان موجودا في عرفة، والحج عرفة كما مر معنا، ورغب أن يحج، يدرك أو لا يدرك؟ شخص موجود في عرفات قبل طلوع الفجر ورغب أن يحج، يدرك أو لا يدرك؟ يدرك، لأنه في أشهر الحج، لأنه في أشهر الحج. أشهر الحج تنتهي بأذان الفجر يوم العيد، عيد الأضحى، إذا أذن الفجر انتهى. فلو أذن الفجر وهو في عرفات وقال: أنا أريد الآن أن أحج، أنوي الحج، ماذا يقال له؟ فات الحج. يقال له: فات الحج، ميقات الزمان انتهى، ينتهي بطلوع الفجر من يوم العيد. أما قبل الفجر لو كان موجودا في عرفات ولو بلحظات ووقت يسير وقال: أنا أريد أن أحج هذه السنة، يقال له: أدرك، لا أحرم ولبي، وقد أدركت الحج، الحج عرفة، قد أدركت الحج. فإذا هذه المواقيت الزمانية تبدأ بليلة عيد الفطر المبارك وتنتهي بليلة عيد الأضحى. لو أردنا أن نحسبها بالأيام، هي شهران وعشرة أيام، لكن لو أردنا بالأيام أن نحسبها كم يوم، تختلف باختلاف تمام الشهر أو عدم تمامه. قد يكون شوال وذي القعدة تامين، وقد يكون أحدهما ناقص، وقد يكون كلاهما ناقص. إذا من حيث الأيام فإنها تتفاوت كما مر معنا بيان ذلك. 70 ليلة إذا تم شهر شوال وذي القعدة، عدد أشهر الحج 70 ليلة إذا تم شهر شوال وذي القعدة. إذا نقص أحدهما وتم الآخر تكون 69 ليلة، وإذا نقص جميعا ذي القعدة وشوال تكون 68 ليلة. هذا في حساب الأيام. أول هذه الليالي ليلة عيد الفطر، وآخرها ليلة عيد الأضحى المبارك. فإذا شهور الحج تبدأ بليلة عيد وتنتهي بليلة عيد. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن تحرم بالحج في أشهر الحج. وهذا رواه ابن خزيمة في صحيحه بإسناد صحيح على شرط البخاري، وعلقه البخاري في باب قول الله تعالى الحج أشهر معلومات، فقال قال ابن عباس من السنة ألا تحرم بالحج إلا في أشهر الحج. وقول الصحابي من السنة كذا له حكم الرفع، فالإحرام بالحج يبدأ في أول ليلة من شوال وينتهي بطلوع الفجر من ليلة النحر. قال ولا يشكل على هذا كون جملة من أعمال الحج تكون في يوم العيد وفي أيام التشريق، لأن يوم النحر جملة من أعمال الحج تقع فيه، ويوم النحر ليس من داخل في أشهر الحج المعنية بقوله سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج. لماذا ليس داخل يوم النحر الذي هو يوم العيد؟ لأن بطلوع الفجر من يوم العيد انتهى وقت الحج الزماني الذي يمكن أن يفرض فيه الحج. فلو جاء شخص في يوم العيد بعد الفجر أو في الضحى وقال أنا أريد يا أخوانا أنا حج السنة هذه، يقال الوقت انتهى، يقال وقت الحج هذه السنة انتهى، لأن الله سبحانه وتعالى يقول الحج أشهر معلومات وهذه الأشهر تنتهي بطلوع الفجر من يوم العيد. فلا يشكل على هذا كون جملة من أعمال الحج تكون في يوم العيد وأيام التشريق، لأن المقصود حصول الإحرام في هذا الأشهر، ليس المقصود الأعمال. الأعمال جملة منها تقع في يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة كما هو معلوم، لكن المقصود الإحرام. ولهذا حتى تلاحظ الآية قال الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لأن المقصود حصول الإحرام في هذه الأشهر لقول الله تعالى فمن فرض فيهن الحج، ولا مجال الإحرام بالحج بعد طلوع الفجر من ليلة النحر لانتهاء وقت الوقوف بعرفة. نعود إلى ما مضى، لو أن شخصا في آخر يوم من رمضان قبل الغروب بقليل قال أنا أريد أن أحرم بالحج الآن، ماذا يقال له؟ يقال له لم يبدأ أشهر الحج، لم تبدأ، انتظر إلى غربة الشمس وأعلن أنه غدا العيد فإنك تحرم. ولو أن شخصا بعد طلوع الفجر من يوم عيد الأضحى قال يا إخوان أنا أريد الآن أن ألبي بالحج، ماذا نقول له؟ يقال له فات الوقت، وإذا كنت تريد ففي العام القادم، أما هذه السنة فات وقت الحج، لأن وقته كما قال الله تعالى الحج أشهر معلومات تبدأ بليلة عيد الفطر وتنتهي بليلة عيد الأضحى. نعم.
قال حفظه الله تعالى ولا يشكل على ذلك أيضا إطلاق الجمع على أقل من ثلاثة أشهر لقول الله عز وجل فقد صغت قلوبكما وإنما هما قلبان، وقوله وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، فقد جاء فيه إطلاق ضمير الجمع على الاثنين، ومن إطلاق لفظ الجمع على الاثنين قول الله عز وجل فإن كان له إخوة فلأمه السدس، لأن الأمة تحجب من الثلث إلى السدس باثنين فأكثر من الإخوة. وأيضا فمن إطلاق الشيء على بعضه قول الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه وإنما هما يوم ونصف يوم.
هذا بيان لقد يستشكل البعض ويقول الله عز وجل قال الحج أشهر معلومات، قال أشهر، وجاءت الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم ابن عمر وغيره أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وهذه ليست أشهر، قد يقول بعض هذه ليست أشهر، هذه شهران وعشرة أيام، فكيف أطلق عليها أشهر؟ فالجواب هذا له نظائر، هذا له نظائر عديدة. يطلق الجمع على أقل من ثلاثة، يطلق الجمع على الاثنين، له نظائر. يعني مثل قوله فقد صغت قلوبكما، ولم يقل قلباكما، هما قلبان، فأطلق الجمع على المثنى. قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولم يقل يداهما وهما يدان. كثيرا ما يأتي في النصوص إطلاق الجمع على المثنى، فقول أشهر هذا صحيح لغة، وإن كان هما في الحقيقة شهرين وعشرة أيام، لكن يصح أن يطلق عليهما أشهر. ومن الأمثلة على ذلك في الحج نفسه، الله عز وجل قال فمن تعجل في يومين، فمن تعجل في يومين، التعجل في يومين يكون بعد رمي الجمار في اليوم الثاني بعد زوال الشمس، ثم يمضي ولم يتم اليوم، لم يتم اليوم، وإنما تقريبا هو نصف اليوم، الزوال هو نصف اليوم، فأطلق عليه يومين وهو يوم ونصف، وهو يوم ونصف. بل لو غربت عليه الشمس، لو غربت عليه الشمس وهو لا يزال في منى، وتم يومه في منى، فإن يلزمها المبيت والرمي من اليوم الثالث، ثم بعد ذلك يكون مع المتأخرين. فإذا قوله فمن تعجل في يومين، ما المراد باليومين؟ يوم ونصف، يوم وبعض يوم، ليس يومين كاملين. فقول أشهر معلومات هذا لا إشكال فيه، هذا صحيح لغة وله نظائر كثيرة، يطلق الجمع على ما هو أقل من ثلاثة.
قال حفظه الله تعالى ولو أحرم بالحج في غير أشهره صح إحرامه، وفسخه إلى عمره فطاف وسعى وحلق أو قصر وتحلل، ولا علاقة لهذه العمرة بالتمتع الذي هو أحد أنساك الحج الثلاثة، لأن هذا المحرم لم يفرض العمرة في أشهر الحج.
نعم، ولو أحرم بالحج في غير أشهره، مثل شخص في رمضان لبس إحرامه ولبى بالحج، ماذا يقال له؟ لبى بالحج، ماذا يقال له؟ إحرامه صحيح؟ إحرامه صحيح؟ ينعقد الإحرام أو لا ينعقد؟ الإحرام ينعقد أو لا ينعقد؟ هل يقال له ما دخل وقت الحج وإحرامك بالحج غير صحيح، اخلع الإحرام والبس ثيابك؟ هل يقال له هذا الكلام؟ الإحرام ينعقد، لكنه لما كان لم يدخل وقت الحج يفسخ إلى عمره، لأنه الآن صار محرما، لأنه صار محرما، فما يقال له انتهى وقت، ما يقال له لم يدخل وقت الحج الزماني والآن البس ثيابك، لا يقال له ذلك، لأنه دخل في إحرام فيفسخ إلى عمره. وعرفنا أن العمرة ليس لها وقت زماني، بل في أي وقت من السنة، فيقال له افسخ هذا الإحرام إلى عمره واذهب إلى مكة وطف واسعى وتحلل، وتكون قد أديت عمرة، وهذه العمرة ليس لها علاقة بماذا؟ بالحج. بمعنى لو أنه بقي في مكة إلى الحج ويوم التروية لبى بالحج، هل يكون متمتعا؟ لا يكون متمتعا. لماذا؟ لأن عمرة التمتع لا بد أن تكون في أشهر الحج، عمرة التمتع لا بد أن تكون في أشهر الحج.
قال حفظه الله تعالى وأما الأشهر الحرم التي ذكرها الله عز وجل في قوله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، فهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، ثلاثة سرد وواحد فرد. فرجب في وسط العام وهو منفرد عن غيره من بقية الأشهر الحرم، والثلاثة المتوالية هي الشهر الذي يؤدى فيه الحج، وشهر قبله يذهب الناس فيه إلى الحج، وشهر بعده يرجع الناس فيه من الحج. فالمحرم ورجب من الأشهر الحرم وليس من أشهر الحج، وشوال من أشهر الحج وليس من الأشهر الحرم، وذو القعدة من الأشهر الحرم ومن أشهر الحج، وذو الحجة من الأشهر الحرم، والعشر الأول منه من أشهر الحج. وقد كان العرب في الجاهلية يعظمون الأشهر الحرم ويمتنعون من القتال فيها، ولهذا لما طلب وفد عبد القيس من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم بأمر يبلغونه من وراءهم ويدخلون به الجنة، قالوا يا رسول الله إن لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر. رواه البخاري ومسلم. وقد جاء بيان هذه الأشهر الحرم في حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه، أخرجه البخاري ومسلم.
هذا بيان لما يتعلق بالأشهر الحرم التي ذكرها الله تبارك وتعالى في قوله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. هذه الأربعة الأشهر الحرم ما هي، وما علاقتها أو ما علاقة بعضها بأشهر الحج؟ فهذا بيان لهذه الأشهر الحرم، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. ثلاثة سرد. ما معنى ثلاثة سرد؟ أي متوالية، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. الآن ذو القعدة وذو الحجة والمحرم هي من أشهر الحج أو بعضها من أشهر الحج؟ ذو القعدة من أشهر الحج، وعشر من ذي الحجة من أشهر الحج. في الآية الكريمة الحج أشهر معلومات، فبعضها من أشهر الحج وبعضها ليست منه، لكن ثمة حكمة هنا ومنة إلهية. كانت العرب تعظم هذه الأشهر ولا تقاتل فيها، فصار شهر قبل الحج وشهر بعده حرام ومعظم ولا أحد يقاتل فيه، فهذا مما يعين ويساعد على الأمن، أمن الحجيج في رحلتهم إلى الحج ذهابا ورحلتهم إليه إيابا. قال فهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، ثلاثة سرد وواحد فرد، ولهذا يقال رجب الفرد، رجب الفرد، لأنه أحد الأشهر الحرم لكنه جاء فردا ليس متصلا بأشهر الحرم الأشهر الحرم الأخرى. رجب في وسط العام ومنفرد عن غيره من بقية الأشهر الحرم. والثلاثة المتوالية هي الشهر الذي يؤدى فيه الحج، وشهر قبله يذهب الناس فيه إلى الحج، وشهر بعده يرجع الناس فيه من الحج. فالمحرم ورجب من الأشهر الحرم وليس من أشهر الحج، وشوال من أشهر الحج وليس من الأشهر الحرم، وذو القعدة من الأشهر الحرم ومن أشهر الحج، وذو الحجة من الأشهر الحرم والعشر الأول منه من أشهر الحج. فهذا بيان للأشهر الحرم وما بينها من صلة أو بعضها بأشهر الحج. وقد كان العرب في الجاهلية يعظمون الأشهر الحرم ويمتنعون من القتال فيه، ويمتنعون من القتال فيه. ولهذا لما طلب وفد عبد القيس من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم بأمر يبلغونه من وراءهم ويدخلون به الجنة، قالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر. وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، يعني على طريقنا عند ما نريد أن نأتي إليك كفار مضر، فنحن لا نستطيع أن نأتي إليك إلا في الشهر الحرام. لماذا؟ لأن الكفار ما يقاتلون أحد فيه تعظيما للشهر الحرام، لا يقاتلون أحدا فيه تعظيما للشهر الحرام، ومضر تحديدا كانوا يعظمون رجب تعظيما شديدا، حتى إنه يأتي في بعض النصوص يقال رجب مضر، مثل حديث أبي بكر الآتي الإشارة إليه فيه لما ذكر عليه الصلاة والسلام الأشهر الحرم، لما قال إن الزمان استدار قال عليه الصلاة والسلام ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر، ورجب مضر لأن مضر اشتهرت بتعظيم رجب تعظيما شديدا، وبعض قبائل العرب ضيعت بعض هذه الأشهر، يعني بعضهم قدموا وأخروا في الأشهر، أما مضر كانوا فعلا يعظمون رجب تعظيما شديدا، ولهذا اشتهر برجب مضر لكونهم عرفوا بتعظيم هذا الشهر. قالوا وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بقول فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. انظر يا أخي الكريم، اختاروا الشهر الحرام، اختاروا الشهر الحرام ليذهبوا فيه إلى النبي عليه الصلاة والسلام لهذا المقصد العظيم، ليأمرهم صلى الله عليه وسلم بقول فصل يخبرون به من وراءهم ويدخلون به الجنة. انظر هذا الصلاح في النية والهمة العظيمة والرغبة في العلم وتحصيله. رحلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر حتى يأمنوا من هذا العدو، والغرض من ذلك أن يتفقهوا في الدين، أن يتفقهوا في الدين، وأن يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بقول فصل يخبرون به من وراءهم ويدخلون به الجنة. قالوا كما جاء في تتمة الحديث، قالوا مرنا بقول فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وهذا القول من هؤلاء اشتمل على غاية المطلوب في صلاح النية في طلب العلم والسؤال عنه. لماذا التعلم؟ ولماذا السؤال عن مسائل العلم؟ لهذا الغرض، حتى يرفع المرء الجهل عن نفسه أولا، فيتعلم دين الله سبحانه وتعالى الذي خلقه الله لأجله، وحتى أيضا يعلم الآخرين وينقل هذا الخير للغير. ولهذا ينقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال العلم لا يعدله شيء إذا صلحت النية، العلم لا يعدله شيء إذا صلحت النية. قيل وما صلاحها؟ قال أن تنوي به رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك، أن تنوي به رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك. رفع الجهل عن النفس وعن غير هذا اجتمع في طلب هؤلاء وفدي عبد القيس، قالوا من أجل أن ندخل به الجنة، يعني نرفع الجهل عن أنفسنا ونعرف دين الله الذي خلقنا لأجله ونعمل به، ونخبر به من وراءنا أي نبلغ الآخرين هذا الدين وهذا الخير. قد قال الله تعالى في سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي رفعوا الجهل عن أنفسهم علما وعملا وقياما بدين الله، ثم بعد ذلك وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أي نقلوا هذا الخير إلى الآخرين. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام آمركم بالإيمان بالله، آمركم بالإيمان بالله. قالوا مرنا بقول فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. قال آمركم بالإيمان بالله. أتدرون ما الإيمان بالله؟ أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. الله ورسوله أعلم. قال: الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تعطوا الخمس من المغنم، وأن تعطوا الخمس من المغنم. فأخبرهم عليه الصلاة والسلام أن الإيمان بالله تبارك وتعالى هو القيام بتحقيق الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله علما وعملا وتطبيقا، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ودل هذا الحديث على أن أعمال الإسلام داخلة في الإيمان، الصلاة إيمان والصيام إيمان وحج بيت الله الحرام إيمان، وجميع الطاعات التي أمر الله سبحانه وتعالى عباده بها داخلة في الإيمان، كما جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. ونسأل الله أن يزيدنا جميعا إيمانا وهدى وتقى وصلاحا، وأن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. وعلى العادة التي تعودناها أطرح سؤالا في الموضوع للإخوة الزوار خاصة، والذي يجيب عليه أهديه هذه النسخة التي بيدي. السؤال: ما هي أشهر العمرة أو الميقات الزماني للعمرة؟ ما هو الميقات الزماني للعمرة؟ تفضل يا أشهر السنة كلها. السؤال أنا قلت نتوه الأخوان شوي، لكن ما شاء الله الأخ حاضر، إجابتك جميلة وطيبة، ثابك الله، تفضل.
أحسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل: عندما أكمل العمرة، عمرة التمتع، وأنهي الطواف والسعي والتحليق، ماذا أفعل في اليوم الثامن؟
إذا أنهيت العمرة وتحللت منها وجاء اليوم الثامن، فإنه في ضحى اليوم الثامن من ذي الحجة ويسمى يوم التروية، تغتسل وتلبس الإحرام مرة أخرى وتعقد النية بالحج في مكانك الذي أنت فيه من مكة، إن كان بيتا أو فندقا أو غير ذلك، المكان الذي أنت فيه من مكة تعقد النية في سكنك في غرفتك تلبي بالحج. بعض العوام يظن أنه يلزم أن يذهب عند البيت عند الكعبة وهناك يلبي، هذا لا أصل له، في مكانك الذي أنت فيه من مكة تلبس الإحرام وتقول: لبيك اللهم حجا، وتشرع في التلبية: لبيك اللهم لبيك، وتتجه إلى منى، تتجه إلى منى لتقيم فيها إلى أن تصلي الفجر من يوم عرفة في منى، تقيم فيها وتصلي الظهر يوم التروية والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم بعد صلاة الفجر تنطلق إلى عرفات.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز طواف الإفاضة والوداع بنية واحدة؟
نعم، يجوز أن يؤخر طواف الإفاضة الذي هو ركن من أركان الحج إلى آخر أعمال الحج ويؤديه ويغنيه عن الوداع، لأن المقصود بالوداع أن يكون آخر عهده البيت. نعم،
أحسن الله ليكم.
لكن الأولى إذا كان الإنسان نشيطا قويا أن يأتي بطواف الإفاضة يوم النحر أو في أيام التشريق أو ليالي أيام التشريق، لكن الأولى أن يأتي به يوم النحر كما مر معنا إشارة إلى ذلك.
أحسن الله ليكم. يقول: قدمت من خارج المملكة وعزمت على التوبة النصوح، وعزمت على ألا أرجع إلا وحالي إلى أحسن، قال: ولكني إلى الآن لم أجد ذلك، فما الحل؟
ولكني
إلى الآن لم أجد ذلك؟
عليك بالسؤال باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، لأن التوبة النصوح منه من الله عز وجل، يتفضل بها على من شاء من عباده، ويشرح صدر من شاء من عباده إليها. فعليك أن تسأل الله عز وجل أن يشرح صدرك وأن يوفقك لصدق التوبة إليه عز وجل. وتأمل معي قول الله سبحانه: ثم تاب عليهم ليتوبوا. هذه توبة من الله على العبد قبل توبة العبد. قال: ثم تاب عليهم ليتوبوا. قال أهل العلم: أي بأن وفقهم للتوبة. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: اسم الله التواب، اسم الله تبارك وتعالى التواب، يدل على نوعين من التوبة: توبة من الله على العبد قبل توبة العبد بأن يوفقه للتوبة، وتوبة من الله على العبد بعد توبة العبد بأن يقبل منه توبته. فالله تواب يوفق من شاء للتوبة، وتواب يقبل توبة التائبين. علينا أن نفقه ذلك، علينا أن نفقه ذلك في هذا الاسم العظيم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. الله جل وعلا تواب يوفق من شاء إلى التوبة، ويشرح صدر من شاء إليها، ثم تاب عليهم ليتوبوا. وتواب بقبول توبة التائبين، هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. فإذا عليك أن تصدق مع الله في توبتك، وتلجأ إلى الله سبحانه وتعالى إلى أن يعينك وأن يثبتك وأن يسددك. وفي الحديث كان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت أم سلمة رضي الله عنها: أو إن القلوب تتقلب يا رسول الله؟ قال: ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. ومن الأدعية في القرآن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فأنت في هذه البلاد الطيبة المباركة، وفي هذه الرحلة العظيمة المباركة، وفي هذه المواضع الشريفة العالية التي من أرجى مواضع الدعاء وقبول الدعاء، ولا سيما يوم عرفة الذي هو أرجى أوقات الإجابة وأحرى أوقات الإجابة وخير أيام الدعاء، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. فعليك أن تقبل على الله، وأن تجاهد نفسك على تحقيق صدق التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وتعزم عزما أكيدا، وتقلع عن الذنوب، وتندم على فعلها، وتلح على ربك ومولاك سبحانه وتعالى أن يثبتك وأن يعينك وأن يقبل توبتك وأن يعيدك من زيغ القلوب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، أكثر من هذا الدعاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا أكثر من: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل. عليك بالدعاء وصدق الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل لا يخيب عبدا دعاه ولا يرده من النجاة، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. وأبشرك أن خلقا لا يحصيهم إلا الله عز وجل تحولت حالهم بعد حج بيت الله الحرام إلى حال مباركة وإلى حياة طيبة، وتحولت من سيء إلى حسن ومن حسن إلى أحسن. لكن عليك بالعناية بهذا الحج وتطبيق شروطه وآدابه وواجباته وأعماله بشكل دقيق، وأن تحفظ نفسك في الحج. من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فهذا الحج فرصة ثمينة وعظيمة مباركة لمحو الذنوب وتكفير الخطايا والعتق من النار، فرصة ثمينة يسرها الله سبحانه وتعالى لمن أكرمهم بهذا المجيء. ونسأل الله عز وجل لنا أجمعين العون والتوفيق والهداية لكل خير. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل الاشتراط يكون فقط للمريض والخائف أم أي إنسان يستطيع أن يشترط؟
لا بأس أن يشترط وإن لم يكن مريضا، لا بأس أن يشترط وإن لم يكن مريضا أو خائفا. والاشتراط أن يقول بعد أن يلبي بالحج والعمرة، أن يقول: وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني. وفائدة الاشتراط أن إذا وجد حابس فعلا يمنع من الحج يتحلل من الإحرام ولا شيء عليه، يتحلل من الإحرام ولا شيء عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم وضع الكمامة على الفم والأنف؟
المحرم لا يغطي وجهه، جاء النهي عن أن يغطي وجهه، وكما أنه أيضا لا يغطي رأسه. فالكمامة تغطي جزءا من الوجه، الكمامة التي توضع على الفم والأنف تغطي جزءا من الوجه، فالذي ينبغي هو تجنب استعمالها حال الإحرام. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من حلق أو كان شبه محلق لرأسه قبل إحرامه؟
أعد.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من حلق أو كان شبه محلق لرأسه قبل إحرامه؟
يقصد إذا أراد أن يتحلل وليس في رأسه شعر، ليس في رأسه شعر، إما مثلا كونه لا شعر له أصلا، أو لكونه مثلا حلق عن وقت قريب، يعني من قبيل الحج أو قبيل العمرة كان قد حلق رأسه عن وقت قريب. فبعض أهل العلم في مثل هذا يقولون إنه يمرر الموس على رأسه حتى لو كانت شعيرات يسيرة قليلة جدا، فإنه يحصل بذلك التحلل. وبعض أهل العلم يقول إذا كان لا يوجد شعر أصلا لكون محلوق تماما أو لكون أصلع الرأس، فإنه لعدم وجود الشعر لا يفعل شيئا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل مخالفة ولي الأمر بالحج دون تصريح داخلة في الفسوق المذكور في الحديث؟
الله جل وعلا قال في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر منكم، وولي الأمر عندما رتب مثل هذه التصاريح والترخيصات لم يرتبها لأجل التضييق على الناس، وإنما رتبها من أجل مصالح الحجاج ومراعاة مصالح الحجاج. فهذا التنظيم المراد من تنظيم الأعداد التي تصل إلى مكة بما يتناسب مع المكان والوضع الذي في منى وفي عرفات وفي بقية المشاعر وفي مكة. فهذا العمل وهو أمر أيضا طرح على عدد من أهل العلم في داخل هذه البلاد وخارجها، فكان محل إقرار من الجميع لما فيه من تحقيق المصلحة للحجاج. فهو عمل يعني رتب لا لشيء إلا لمصلحة حجاج بيت الله الحرام، إلا لمصلحة حجاج بيت الله الحرام. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي السنة أحاديث كثيرة جدا فيها الأمر بطاعة ولي الأمر فيما يدعو إليه، إلا إذا أمر بمعصية، إلا إذا أمر بمعصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أوصتني والدتي قبل وفاتها أن أعتمر لها وأن أحج إن تيسر لي ذلك، وقد اخترت التمتع هذه السنة لأحج متمتعا، فهل أعتمر لها بعد ذلك؟
هذه العمرة والحج يكون لك، لأن أفهم من سؤالك أن هذا هو أداؤك للفرض، فهذا الاعتمار والحج يكون لك، ليس أن تعتمر عن الغير أما أو غيرها إلا بعد اعتمارك وحجك عن نفسك فتحج عن الغير وتعتمر، فهذه العمرة وهذا الحج يكون لك، وإذا يسر الله سبحانه وتعالى لك مجيء آخر تعتمر عنها، أو أيضا أن تيسر لك الحج في وقت آخر تحج عنها، وعليك أن تحرص على هذا الأمر وفاء مع والدتك غفر الله لها ورحمها ولوالدينا وجميع المسلمين. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: كيف يمكننا التخيير بين الحلق أو التقصير، وهل يكون ذلك بقرب أو بعد موعد الحج؟
هذا بالنسبة للمتمتع. المتمتع عندما يصل إلى مكة ويريد أن يتحلل من عمرته، إذا كانت هذه العمرة في وقت قرب الحج فإن الأولى به أن يقصر من أجل أن يبقى شيء من الشعر يحلقه يوم النحر عندما يتحلل من حجه. أما إذا كانت عمرة التمتع أتى بها في وقت مبكر مثلا في شوال أو في ذي القعدة في وسطها مثلا أو في كذا، فإنه الأولى به أن يحلق حتى يفوز بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام للمحلقين 3 مرات، وعنده فترة يمكن خلالها أن ينبت من الشعر ما يحلقه يوم النحر. أما إذا كان الوقت قريب فالأولى به أن يقصر ليبقي من شعره ما يكون لتحلله يوم النحر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أثناء رمي الجمرات إذا لم أوفق في الرمي داخل الحوض فماذا أفعل؟
عليك أن إذا رأيت المكان مزدحم، مع أنها الآن من فضل الله سبحانه وتعالى ومنه بما وفق له ولاة الأمر جزاهم الله خيرا أقيمت توسعة عظيمة، والإشكالات التي كانت قديما تحصل شبه زالت الآن لتعدد الأدوار وأيضا التنظيم الجيد الذي يسره الله سبحانه وتعالى ومن به، فالأمر لم يعد فيه يعني من فضل الله سبحانه وتعالى إشكال. فإذا كان قدر أن الزحام انتظر ولا ترمي من بعد وأنت لا تدري هل تقع في المرمى أو لا تقع، بل عليك أن تحرص على القرب وأن ترمي الحصات في المرمى نفسه. نعم.
قل في سؤاله الآخر: اشتركت أنا وزوجتي لأداء مناسك الحج، بعدما وفقنا في قرعة الحج فاشتراكي كان في تكلفة الحج، وأما زوجتي فكانت في شراء التذاكر، فهل حجنا جائز؟
نعم، هذا جميل، وهو من تعاونكما على البر والتقوى وطاعة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله لكما وللجميع القبول والتوفيق.
صلى الله عليكم. يقول: ميقاتنا من الجحفة وجئنا في الطائرة، فكيف نحرم ونحن في الطائرة؟
إذا كان ميقاتكم الجحفة وكان مجيئكم إلى المدينة فإن إحرامكم كما سبق بيان ذلك من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقت ذلك الميقات لأهل المدينة ولمن مر به من غير أهلها ممن أراد مكة بحج أو عمرة. فإن كنت قد جئت إلى المدينة فإن ميقات ذو الحليفة ميقات لك. أما إن كنت تسأل عن شيء مضى ومجيئك كان عن طريق الجو وميقاتك الجحفة فإنك تحرم بالمحاذاة، فإنك تحرم بالمحاذاة، إذا حصلت المحاذاة جوا فإنك تحرم، وهذه مسألة مر معنا بيانها. نعم.
أحسن الله إليكم، يسأل عن حكم مس الكعبة، وهل مسها أثناء الطواف يبطل الشوط؟
لا، لا يبطل الشوط، لكنه عمل غير مشروع، وإنما الذي يشرع لك تقبيل الحجر الأسود إن تيسر لك ذلك، أو استلامه، أو استلامه أي تستلمه بيدك، تمسه بيدك. وأيضا يشرع لك استلام الركن اليماني، استلام الركن اليماني. أما بقية أجزاء البيت فلا يشرع استلامها أو لمسها أو مسحها، هذا غير مشروع، وإنما المشروع في الحجر الأسود والركن اليماني. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول نرجو منكم تفصيل المخيط والمحيط، أي طبيعته، ما يجوز منه وما يمنع، وهل الحزام إذا كان على الجلد يعتبر محيطا؟
هذه ألفاظ ذكرها أهل العلم لتوضيح وأيضا الاختصار في العبارة، قالوا ليس له أن يلبس المخيط، ليس له أن يلبس المخيط، أو قال بعضهم لا يلبس المحيط، مرادهم بذلك أي لا يلبس من اللباس ما كان على هيئة، مثل فنيلة أو سروال أو قميص أو نحو ذلك، هذا مرادهم. وهذا اللفظ المخيط أو المحيط لم يأتي في الأحاديث، النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن لا يلبس المحرم العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا القميص، هكذا جاء في الحديث. فبعض أهل العلم أو بعض الفقهاء أرادوا أن يختصر هذه الأنواع من الألبسة، لا يلبس السراويل ولا القمص ولا البرانس ولا، قالوا لا يلبس المخيط، أرادوا أن يختصروا هذا العدد من تسمية النبي صلى الله عليه وسلم في الألبسة في هذه العبارة المخيط، فهي اختصرت لكنها أيضا أوردت إشكالات لدى كثير من الناس، وبدأت تنهال الأسئلة الكثيرة التي أوردها هذا اللفظ. ففهم كثير من الناس أن قول الفقهاء لا يلبس المخيط أي لا يلبس أي شيء في خياطة، سواء كان حذاء أو حزاما أو ساعة يد أو نحو ذلك، فأصبحوا يتحرجون من، ولهذا بعضهم يبحث عن أحذية مثلا كلها مصنوعة من النايل ويتأدى في فترة حجه بذلك الحذاء كله، هروبا من أن يلبس حذاء فيه خياطة، ويتجنب مثلا حزاما قد يحتاج إليه أو مثلا أيضا لحفظ نقوده فيه، فيتحرج منه ولا يلبسه فرارا من لبس المخيط ظنا أن هذا يتناول كل ذلك. فإذا قول الفقهاء لا يلبس المخيط المراد بذلك ما كان على هيئة، مثل فنيلة أو سروال أو قميص أو نحو ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول اعتمرت في أشهر الحج ثم سافرت إلى بلدي ثم قدمت من جديد إلى المدينة وأنوي الحج، فهل أنا متمتع إذا أفرت؟
إذا أفردت لا تكون متمتعا، إن أردت أن تكون متمتعا فأحرم بعمرة جديدة، أحرم بعمرة جديدة، لأن المعتمر في أشهر الحج إذا عاد إلى بلده ينقطع التمتع، ينقطع التمتع. فإذا أردت أن تكون متمتعا فتحرم بعمرة جديدة، وهذا أفضل لك، لأن التمتع هو أفضل الأنساك. وإذا أردت أن تلبي بالحج مفردا فلك ذلك، ولا تكون بذلك متمتعا. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز لمن حج السنة الماضية متمتعا أن يحج هذا العام بنفس النسك أم يدخل بنسك آخر؟
أعد.
أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز لمن حج السنة الماضية متمتعا أن يحج هذا العام بنفس النسك أم يدخل بنسك آخر؟
الأولى له أن يحج بالنسك نفسه التمتع، ولو استمر ذلك في حجاته على مر السنوات، لأنه أفضل الأنساك، لأنه أفضل الأنساك الثلاثة. وقد قال عليه الصلاة والسلام لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فأفضل الأنساك الثلاثة هو التمتع واتيانك به العام الماضي لا يمنع أن تأتي بالنسك نفسه في هذا العام، بل هو أفضل لك لأنه أفضل الأنساك الثلاثة. وبالأمس أحد الإخوة في آخر سؤال سأل عن الفرق بين الحج الأكبر والحج الأصغر، وقلت لعل ذلك وأن المراد بالحج الأكبر هو الحج المعروف والأصغر هو العمرة، وهذا نص عليه جماعة من أهل العلم، قالوا الحج حجان أكبر وأصغر، ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، والمراد بالحج الأكبر الحج الذي عرفنا أنه لا تعقد نية إلا في أشهره، الحج أشهر معلومات، والحج الأصغر هو العمرة، الحج الأصغر هو العمرة. ونكتفي بهذا، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلنه. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر ذنوب المذنبين، وتب على التائبين، واكتب الصحة والسلامة والعافية والغنيمة والأجر الموفور للحجاج والمعتمرين ولعموم المسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، إليك مخبتين، إليك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.